رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم
فظننت سواد عظيم من أشخاص من الناس يعني. نعم.
فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه.
هذا إشارة إلى أن أكثر الأنبياء أتباعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن محصن فقال له
بالتشديد
فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال الشيخ زيد رحمه الله: هذه الأبواب الثلاثة بعضها متصل ببعض، لأن الكلام فيها متعلق بموضوع واحد، وهو بيان حقيقة التوحيد، كما في الباب الأول: كتاب التوحيد.
كتاب التوحيد، حقيقة التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، لأن كتاب الشيخ محمد قام على هذا: بيان التوحيد، مفهوم التوحيد وكذا، وكيف نحقق التوحيد، ثم بعد ذلك بيان الشرك ما هو وكذا، ثم بعد ذلك بيان نواقض هذا التوحيد من الشرك وقد ذكر الذي يخرج من الملة، ومن الشرك الذي يخرج من الملة وهو رياء، ومن المعاصي التي تؤثر في التوحيد أيضا بالنقص. فكتابه قائم على تحقيق مفهوم التوحيد من الموحد، ومفهوم الشرك من المشرك، وذكر هذه النواقض التي تنقض التوحيد، فلا يكون إنسان موحدا إذا أتى هذا الشرك أو تنقص التوحيد. فذكر النواقض التي تعارض الأصل، أصل التوحيد، فبالتالي لا تكون مسلما بل تكون مشركا، أو التي تعارض كماله الواجب فتكون ناقص الإيمان. وهذا من تمام النصيحة ومن حسن التصنيف والتأليف، كل ذلك بجمع أدلة وتبويبات من أمتع ما يكون، ثم التعليق عليها بمسائل من أفقه ما يكون. فقد وضع مسائل رحمه الله على كل باب من أعمق ما يكون فهما، من أعمق ما يكون فهما، تدل على رسوخ الإمام محمد بن عبد الوهاب تصنيف هذا بالطريقة هذه وجعل الأبواب ثم آيات وأحاديث ثم بعد ذلك مسائل على هذه الأبواب والأحاديث، هذا إنما هو صنيع محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ولا يقوى على هذا إلا الفحول والفطاحل من أهل العلم. ولهذا ذكر لنا مشايخنا القصة وهي مشهورة أصلا، لكن يعني نقص سمعناه أيضا مشايخنا مما يدل على تواترها والله أعلم. هذا الرجل الذي كان يطعن في ابن عبد الوهاب ويسب ابن عبد الوهاب لطلابه، ده دين يدين الله به، فأراد طالب أن يفهمه من هو ابن عبد الوهاب وكان يعرف قدره، فأتى له بكتاب التوحيد ونزع غلافه ثم أعطاه إياه وقال شوف الكتاب هذا يا شيخ وقل رأيك فيه. فجاء بعد ذلك مبهورا به، قال من الذي وضع هذا الكتاب؟ قال لماذا؟ قال الذي وضع هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد، هذا رجل واحد. ثبتت القصة أو لم تثبت؟ الذي وضع هذا الكتاب وصحيح البخاري فعلا منهج واحد، منهج واحد، أبواب في البخاري وضع في قوفها إلى الآن، والعلماء متحيرون في إيضاح هذه الأبواب، بعض الأبواب يكاد يكون مغلقا على العلماء لأن البخاري عميق الفهم، فإذا وضع أبوابا تحير تحير. ولهذا تصنع تقول البخاري وضع فقهه في هذا الكتاب، هو كتاب فقه وكتاب حديث، كتاب فقه من جهة التبويب ليس فقه بالمعنى الاصطلاحي يعني. بخلاف مسلم فهو كتاب رواية، أبدع في الرواية وتعدد الطرق والتفنن فيها وذكر الأسانيد وكذا بطريقة برع فيها جدا مسلم رحمة الله عليه. إنما البخاري أضاف إلى ذلك فقه الأبواب، ولهذا كثرة المعلقات عند البخاري بخلاف مسلم. ليه؟ لأنه احتاج إلى ترجيح الأقوال وسند الأقوال التي يريدها بمعلقات ذكرها رحمه الله تعالى، احتاج إلى هذه. إنما مسلم لم يكن يعنى بالفقه، فلهذا قلت المعلقات عنده بخلاف البخاري رحمة الله عليه. فهذا الكتاب كتاب التوحيد قام على هذا النسق، الذي يطعن في ابن عبد الوهاب ضال مضل، وما يطعن فيه إلا رجل جاهل به أو قبور محترق. فالعداء الذي بين هؤلاء وبين ابن عبد الوهاب إنما عداء في القضية، قضية التوحيد. وإلى لماذا يعاد ابن عبد الوهاب؟ ما عندهم عشر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، إنما هذا كلام خرافات، عندهم خرافات وكرامات خزعبلات يتلاعب بهم الشياطين، يتلاعب بهم الشياطين. تسمع كلام الواحد من هؤلاء، من هؤلاء القبوريين، تسمع كلامه لا تصدق ان في عاقل يقول مثل هذا الكلام، لولا انك تسمعه بنفسك، لولا انك تسمعه بنفسك. هذا كلام خرافات وضلالات. فالعداء لابن عبد الوهاب انما عداء لقضية ابن عبد الوهاب، قضية التوحيد والتحذير من الشرك واهله وعبادة القبور وغير ذلك. فلو لم يكن له الى هذا الكتاب لاستحق ان يكون العدو الاول لدى القبوريين، فكيف وقد وارى ضربات لهؤلاء القبوريين حتى سحقهم سحقا. فهذا كتاب التوحيد، أضف إلى ذلك كشف الشبهات التي أتت على شبهاتهم كامنة ورد عليه، أضف إلى ذلك ثلاثة الأصول، أضف إلى ذلك القاعدة الأربعة، أضف إلى ذلك فرق بين المسلم والمشرك والطاغوت والعبادة. يا الله، وضع كتبا نسفت ما عليه صوفية نسفا، فلا قائمة للصوفية مع كتب عبد الوهاب، ما في قائمة، ما في قائمة. من هنا العداء صارخ، أنتم أعداء هؤلاء لأنكم وهابيين، مع أنه ما في واحد فيكم شيخ ابن عبد الوهاب المباشر. ابن عبد الوهاب غير موجود في العصر أصلا، ابن عبد الوهاب من قرابة 300 سنة مات ابن عبد الوهاب، وابن تيمية قرابة 700 سنة أو يزيد مات. لكن العداء اللي بيكال لنا من هؤلاء لأننا وهابيون، لأننا تبع ابن تيمية، مع أننا لا نتعصب لأحد. ابن عبد الوهاب عالم لكن يأخذ قدره، وابن تيمية عالم يأخذ قدره، لكن الشاهد ترك ابن عبد الوهاب رحمة الله ميراثا في الأمة لا يمكن هزه ولا نسفه ولا القضاء عليه. من لا يقضي على هذا؟ من لا يقضي على هذا؟ والله لو صار في كل بيت عشرة صوفية لا يقوون على معارض باب واحد فيه، ما ما صنف ابن عبد الوهاب رحمه الله، حتى نعلم يا اخواني ان سلطان الحجه هو اعظم سلطان. وبينما الناس يا اخواني يستكثرون باحزاب وجماعات وقنوات وفضائيات ومشاهدات، تجد الفسل من هؤلاء يعمل مقطع 10 دقائق يدخل عليه ملايين، لكن نزل كده مقطع للفوزان مين اللي يسمعه اصلا؟ مين اللي يسمعه؟ مقطع هو انت اللي تسمعه. لكن شوف فسد من دول لسه منزل، وتلاقي الواحد من هؤلاء على صفحته مشارك مليون ولا 2 مليون ولا 3 مليون ولا نص مليون. الناس بتسمع ايه؟ الناس مثله، اللي بيسمعه مثله، وان تطع اكثر ما في ارض ضلوك عن سبيل الله. والناس اكثر تبعا لدعاة التوحيد ولا لهؤلاء الدعاة الذين إما قبوريون وإما أشاعرة وإما حزبيون وإما وإما إلى آخر ذلك. فما صنفه الشيخ ابن عبد الوهاب هنا رحمة الله عليه وما وضعه في هذا الكتاب، هذا كتاب نسف بمعالي القبوريون، ولهذا العداء له إلى الآن. من التبويبات ومن الأدلة ومن فقه هذه الأدلة لما ضع في مسائل رحمه الله، وهو طريق التصنيف بصفة عامة تميل إلى هذا، إلى المسائل والدقة في الفهم. ولهذا لا تجد كلمة ابن عبد الوهاب يمكن أن يستغنى عنها، أو تجد كلمة له حشوا. ابن عبد الوهاب ليس عندك كلمة حشو أبدا. اقرأ له في أي كتاب صنفه وفي أي ورقة وضعها، ليس عنده حشو كشيخ الإسلام كابن القيم على ضرب هؤلاء الأكابر، ليس عنده كلمة تستطيع أن تقول هذه حشو، أو لو لا ما ما لو لم توضع لكان أفضل وكان أحسن وكان وكان. نعم.
قال: والباب الثاني في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والباب الثالث: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد معناه تخليصه من شوائب الشرك بجميع أنواعه الأكبر والأصغر والخفي، وتخليصه مما ينقصه وهي البدع وكبائر الذنوب والإصرار على الصغائر. فمن حقق التوحيد،
هذا معنى تحقيق التوحيد. فما معنى تحقيق التوحيد؟ معناه تخليصه، تحقيقه، تخليصه من شوائب الشرك بجميع أنواعه الأكبر والأصغر والخفي، وتخليصه مما ينقصه وهي البدع وكبائر الذنوب والإصرار على الصغائر. فمن حقق التوحيد خلصه من شوائب الشرك. لو واحد معاه شرح او تعليق العدوي على الكتاب هذا، لان له تعليق على هذا الموضع، لو موجود تستطيعون ان تاتون به، ان تاتوا به لنقراه، لانه هو عليكم السلام بيتعجب العدوي يعني من علاقه المعاصي بالايه؟ بالتوحيد، وان التوحيد يزيد وينقص. يعني عندنا الايمان يزيد وينقص، ان التوحيد لا. ويتعجب من دخول المعاصي وتعارض ذلك مع التحقيق. لو نأتي بكلام بنص كلام يبقى أحسن. نعم. إذا تحقيق التوحيد ماذا؟ اعرف كده كلمة تحقيق، ضع مع مقابلها كلمة تخليص. فتحقيقه تخليصه، تخليصه من ماذا؟ من كل ما يناقضه في أصله أو ينقصه في من كماله. فيدخل في ذلك الشركيات الشرك الأكبر، ويدخل في ذلك الشرك الأصغر، ويدخل في ذلك البدع، ويدخل في ذلك المعاصي، كل ذلك إنما تنقص التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا شك أن إتيان العبد اللي يتخلف الإيمان هنا وكمال الإيمان الواجب نظرا لماذا؟ لتخلف المراقبة. لو عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وعرف مقام الرب عز وجل في ربوبيته وألوهيته وكذا لما أتت المعاصي. إذن يتعود إلى هذا التوحيد. فلا فرق بين نقص توحيد نقص إيمان، كله واحد، لأنه يعود كما قلنا إلى هذا الأمر. نعم. وأورد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بيان هذا الأمر، من ذلك التصوير مثلا، هذا معصية، ومع ذلك الله قال في الحديث: ومن أذهب ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقه كذا. فهذه مضاهة. أولئك يضاهون خلق الله، هذا نوع مضاهة. فإذا هذا يحمل على ماذا؟ على أنه ينقص التوحيد بإيجاد هذا التصوير. نعم. فيبقى تخليصه من شوائب الشرك بجميع أنواعه، الأكبر والأصغر والخفي. طبعا الأكبر والخفي كأنه هو قسم ثالث، والحقيقة أن الخفي مقسوم على القسمين، فمن الشرك الأكبر الظاهر والخفي، ومن الشرك الأصغر الظاهر والخفي. نعم، هذا الصحيح، أن الخفية مقسوم على النوعين، على الأكبر وعلى الأصغر. نعم. وتخليصه ما ينقصه، ينقصه نقصان الواجب، وهي البدع وكبائر الذنوب والإصرار على الصغير، لأن إصرار على الصغير يصيرها كبيرة، كما هو منقول عن جماهير أهل العلم ومنه ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. فمن حقق التوحيد خلص من شوائب الشرك، من هنا من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني لا يدخل النار، محقق للتوحيد. أما إذا نقص توحيده أو انعدم يدخل النار من العدم عنده التوحيد ويخلد فيها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما من نقص توحيده فيكون تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
قال باب،
وإذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها إنما يخرج، ولهذا التوحيد يمنع التأبيد في النار لا الدخول. الدخول قد يدخل موحد، ولهذا الذين دخلوا بعصاة الموحدين يقول له عصاة الموحدين، ويشفع لماذا؟ لعصاة الموحدين، لعصاة الموحدين. فالتوحيد مانع من ماذا؟ من التأبيد. لكن هل هو مانع من الدخول؟ إذا حققته. نعم.
قال فمن حقق التوحيد خلصه من شوائب الشرك، وخلصه من البدع المضلة، وتخلص من كبائر الذنوب، ولم يصر على الصغائر، فهذا هو الذي ظفر بهذا الوعد بأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب.
مع ما سيأتي أيضا من التحقيق، ومن الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا تطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. نعم.
قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أي إن دخول الجنة يكون للموحدين على اختلاف طبقاتهم، فمن حقق التوحيد دخل الجنة مع أول الداخلين ولن تمسه النار، خلص توحيده من الشرك بجميع أنواعه، والبدع بجميع أنواعها، وكبائر الذنوب بكل أنواعها، وخلصه من الإصرار على الصغائر، فإنه يدخل الجنة مع أول الداخلين ولن تمسه النار ولن يسمع حسيسها.
هذا من حقق التوحيد. وقلنا تحقيق التوحيد وماذا يا إخواني؟ تخليصه من الشوائب، تخليصه مما يناقضه ومما ينقصه. يبقى تحقيق التوحيد تخليصه من ماذا؟ من الشباب التي تناقضه أو تنقصه. نعم، يعني من الأكبر والأصغر. نعم.
قال وقوم من أهل التوحيد وهم طبقات متعددة يجمعهم عمل التوحيد، ولكنهم طبقات فيما يتعلق بالعمل، طبقة تكون مقصرة في أداء الفرائض والواجبات وتقع في المحرمات بل في كبائر الذنوب، ولكن لا يخرجهم ذلك من دائرة الإسلام، فهؤلاء تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم بقدر جرائمهم ومآلهم الجنة لأنهم من أهل التوحيد، وكل يعذب بقدر ما جنى ولا يظلم ربك أحدا، فلو عذبهم يوما واحدا بما جنوه لكفى به نكالا، لأن اليوم الواحد عند الله تعالى هو كما قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كألف سنة من هذه السنين التي نعرفها، فلو عذب العاصي يوما واحدا لكفى به نكالا، ثم بعد هذا العذاب يخرجه الله عز وجل من النار، كما جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة أن الله يخرج أقواما،
بل ليس اليوم الواحد بل الغمسة، كما جاء عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، ده الغمسة الواحدة، فكيف باليوم؟ كيف بالأيام؟ فلهذا ينبغي على المسلم أن يحذر المعاصي والإصرار عليها حتى يموت عليها، بل التوبة واجبة على الفور من هذه المعاصي. التوبة واجبة على الفور من هذه المعاصي. فالإنسان لا يدري، قد يموت الإنسان، قد يموت ولا يمهل. فلو عذب على تلك المعاصي ولو غمسة ولو كان يوما واحدا فكفى بذلك. فعلى ما يعرض الإنسان نفسه لهذا؟ نعم، ما يقول أنا مآلي إلى الجنة لأنني على التوحيد وكذا، هذا ما يقول عاقل أصلا ولا يقوله صالح. نعم.
قال: كما جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة أن الله يخرج أقواما من النار قد امتحن
المتواتر، على في حديث الشفاعة الصحيحة المتواتر، فحديثها المتواتر. نعم.
أن الله يخرج أقواما من النار قد امتحشوا وصاروا حمما،
كما جاء في الأحاديث الصحيحة حديث أبي سعيد وأبي هريرة وجماعة. نعم.
فيلقون على أفواه قصور الجنة
فيرش عليهم
من الماء فينبتون نبات
فينبتون نباتا
حتى يكتملوا وتعود إليهم أرواحهم ويدخلهم الله الجنة.
نعم. كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم.
وطبقة أخرى يكون عذابها بما ينال،
ويقال أولئك الجهنميون لما خرجوا من النار إلى الجنة. نعم.
وطبقة أخرى يكون عذابها بما يناله صاحبها من الكروب في مواقف وعرصات القيامة ومن التعب الذي يقاسيه ولا يدخله الله النار،
ويكون هذا حظه وهو التعب والنصب وكذا، يعني هذا مما يكون ماذا حظه من العذاب. نعم.
فيكون ذلك عذابه وهو من أهل التوحيد فيدخله الله عز وجل الجنة ولا يدخله النار.
كذلك أيضا من يكون طبقة أيضا قد يعذب في القبر ولا يعذب بعد ذلك فيأخذ حصته كذا. نعم.
فالمقصود أنه بحسب ما يقدمه الموحد من عمل، موحد ناج من النار ويدخل الجنة مع أول الداخلين وهو من حقق التوحيد وكمله، أتى بما يتعلق بالتوحيد من حقوق وواجبات ومكملات، وقسم لا يدخلون النار ولكن يكون عذابهم بما يلاقونه من الكروب في مواقف وعرصات القيامة، وقسم يدخلون النار بقدر ما جنوا من الذنوب والمعاصي ثم يخرجهم الله عز وجل، فلا يبقى في نار الكفار ولا في النار مطلقا موحدا أبدا. وفي قول الله تعالى:
أما نار الكفار فلا يدخلها، يقول فلا يبقى في نار الكفار، هو لا يدخلها أصلا، إنما هذه طبقة من طبقات النار ودركة من دركات النار تكون العصاة الموحدين، أما الكفار فلا يدخلون في نار الكفار التي يعذب فيها الكفار، إنما هذه لهم. نعم.
الشاهد في قوله حنيفة ولم يكن من المشركين،
ولهذا إذا خرج عصاة الموحدين من النار حينئذ يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، حينما يعينون ماذا خروج هؤلاء من النار فيتمنون أن لو كانوا مسلمين. نعم.
والحنيف المراد به المائل عن الشرك إلى التوحيد، فإبراهيم عليه السلام ليس من أهل الشرك.
أصل الحنف الميل، لكن هذا ميل عن ماذا؟ عن الشرك إلى التوحيد. نعم.
فإبراهيم عليه السلام ليس من أهل الشرك بل هو إمام المحققين للتوحيد،
ولم يكن من المشركين لا عملا ولا خلطة، فما كان معهم يكثر سواده ولا كان معهم يجلسهم ويخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى، ولم يكن معهم في شركهم يفعل فعلهم، وإنما كان يعاديهم، ولهذا قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. شوف الموحد يا إخواني ماذا قال، أقسم إبراهيم، ما نقول إن إنكار المنكر أو نقول إن الإنكار على أهل الباطل هذا يترتب عليه مفسدة، نجعل مجرد إنكار ترتب مفسدة زي هتشتم هتسب ممكن كذا وكذا تتعرض لأذى، هذا غير معتبر. إنما لو وجد ضرر محقق مثلا قد لا يكون في صالح الدعوة، تتعطل دعوة أو شيء، فقد تترك بعض الشيء حفاظا على هذه الدعوة، إنما من أول ما تتصدر الدعوة دعوة توحيد السنة تقول المصلحة تقتضي ألا نذكر أسماء، المصلحة تقتضي ألا نعلن الإنكار. إذن متى تدعو إذن؟ ولماذا لم يقدر الرسل هذه المصالح؟ هجرة ما كانت مانعة من الدعوة ولو هجر، ضرب وكذا ما كان مانع، إنما قتل عندك رخصة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن ضربة، حرمان من مال، هجرة، كل هذه ما اعتبرها الصحابة. إنما من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإنسان لا يجعل السب ماذا؟ فتنة ورخصة للإنسان يطرق بين الحق، ولا يجعل الشتم ولا الطرد من البلد ولا إلى آخر ذلك. إنما ممكن تراعى بعض الأمور التي يحفظ الله عز وجل به الدعوة في بعض المواقف مع بعض الأشخاص في بعض الموضوعات، يعني هذه تكون مسائل استثنائية. إنما لا نبين للناس خوفا من أن يكون لأهل البدع موقف، ما طبيعي، طبيعي الموقف مع الرسل، الموقف انظر الموقف مع نوح عليه الصلاة والسلام، فاستغشوا ثيابهم ووضعوا عصبهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. انظر إلى الموقف مع لوط عليه الصلاة والسلام، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. انظر الموقف مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمر بإضرام نار عظيمة، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وموسى رحم الله أخي موسى قد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر، ومحمد صلى الله عليه وسلم وعيسى الذي أرادوا قتله فرفعه الله، إلى غير ذلك. ده طريق، والأئمة ورثوا هذا. انظر إلى الصحابة، ثلاثة من الخلفاء الراشدين، الراشدين خير الصحابة والصحابة، قتلوا ثلاثة من أربعة، ثلاثة من أربعة، والسبب كيد الأعداء للمسلمين. شوف تخيل، هل يأتي في المسلمين أعظم من هؤلاء الأربعة؟ أبدا. ومع ذلك قتل ثلاثة من هؤلاء الأربعة، ثلاثة من هؤلاء الأربعة. إذن ده ابتلاء وامتحان واختبار، فالدعوة يقارنها الابتلاء. ألف لام مما حسب الناس يتركوا يقول أمنا وهم لا يفتنون. فلنبع عليه مسألة بارك الله فيكم، ما يأتي الأخ يطرق بين الحق، أصل الناس شتموني، أصل الناس كنت شغال عند واحد في محل حزبي وطردني مثلا، تضح أنه حزبي وطردني، أصل أنا عندي تجارة وصراحة اللي بيورد لي واللي بيستورد مني دول كذا، فلو أنا تركت، لو أنا خدت موقف من هؤلاء يبقى راحت تجارتي وراحت بضاعتي وراحت ما أدري أمور كثيرة. ويقولك عشان مصلحة بس ومفسدة، مصلحة ومفسدة، مصلحة ومفسدة، ويجعل أدنى شيء يمسه هذا من المفسدة. لا، لازم مواجهة، ما ليه؟ لازم مواجهة. ولو شيت ولو سب وشتم، يا ما دخل، يا من تسبون المشايخ مش عارف ايه، يا ما اصحاب الريالات، يا ما اجور، كل هذا سيقال فيك، ويؤخذ منك المسجد هذا، ويؤخذ منك كذا، ويسلط عليك كذا، ويبلغ فيك كذا. ما فيش حد بيبلغ في المبتدع، انما بيبلغ في من اهل السنة. طيب الحق، أهل السنة موافقون، بلغوا كما شئت، بس بالحق. ونحن عندنا ناس بيقول يجوز يخرج على الحاكم ولا ثورات وكذا، وإحنا مع الحاكم لا ننازعه وندعو له بالصلاح والمعافاة، والناس دي كحشة. إنما أنت بتقول هذا؟ إحنا عندنا ناس عندهم فكر خاص، فكر متطرف، قال المداخل الناس دي مأجورة، الناس دي لها، لكن قل الحق. لكن أنت عدو السلفية وعدو الحكومة وعدو الحاكم وعدو 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 إلى آخر ذلك. فإذا مسائل العداء والموقف من الدعوة لا يجعلك تكتم الحق في بلاغه بدعوى المصلحة. أي مصلحة؟ مصلحتك أنت ومصلحة الدعوة. الشيء الذي في مصلحة الدعوة وضرء المفسد عن الدعوة هذا يقدر. أما أنت والله يا سيدي لو تعرضت للقتل لك رخصة، إنما فلوسي، إنما شغلي، إنما مكنتي في البلد، إنما كذا إنما كذا، كل هذا ضحي به أجل دعوة. كما ضح من هو خير منا، الصحابة هاجروا الحبشة كذا، والصحابة قتل من قتل، سمية ليه ما أخذتش بالرخصة هذه، وبلال وخباب وصهيب وآخر المال عندهم ماذا كان للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم وأموالهم، لا دور ولا أموال، ولا النبي أعطى أوراقا ليعوض هؤلاء دورا ومالا. تركت دارا خذ، إذا فتح الله علينا أعطانا كدار، ما في ليه؟ لأن الأمر أعظم من هذا. ولهذا حتى وصف الهجرة لا ينبغي للمهاجر أن يتخلى عنه. بعد فتح مكة يبقان بقى في مكة البلد الأصلي؟ لا، ما يجوز. النبي سمح 3 أيام بس. ليه؟ حتى يبقى وصف الهجرة. أنت من المهاجرين فلتلقى الله من المهاجرين. هذا أعظم من الدنيا وما فيها. أي دور زي الشهيد كده؟ هو له دية؟ الشهيد له دية يا أخوان؟ ليه ما لهش دية؟ يعني الدية في أي قتل كده 100 ناقة، يبقى دية شهيد كام؟ 10,000 ناقة؟ ولا الأرض كله تساوي قطر لله عز وجل. هذا روحه في حواصل طير الخضر يسرح في الجنة. فمن كان عمله لله كان أجره على الله. فهذا لا يعلمه أجره إلا الله. لا 1,000 ناقة ولا 10,000 ناقة ولا 1,000,000,000 ناقة ولا أي شيء. ولا دار المهاجر يعوضها شيء. يعطى المهاجر دار ليه؟ ليه؟ تركها لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صهيب ماذا لما أراد أن يهاجر فحجزوه، جئتنا صعلوقا لا مال لك، أولما صار لك مال تريد أن تهاجر؟ قال أولا تريدون؟ قال نعم. أولا دولتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم. دلهم عليه وخرج للنبي صلى الله عليه وسلم بلا درهم ولا دينار. والنبي يقول ربح البيع أبا صهيب، ربح البيع. إذا أقدرك الله على هذا وإذا أقامك الله على هذا فلا التفات إلى دار ولا إلى مال ولا إلى متاع ولا، هذا كل حطام زائل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فوفق الله الصحابة. ولهذا الصحابة اصطفاهم الله كما اصطفى الله الأنبياء، اصطفى الله حواري الأنبياء. وأعظم هؤلاء الحواري أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تجعل أدنى إيذاء تترك بلاغ الحق من أجل مصلحة، أي مصلحتك أنت. أما مصلحة الدعوة نعم تقدر هذه المصلحة. جاءك رجل غشيم فاجر وكذا، وإن أعطيته شيئا من المضاراة يعني فوتت شره. أنا أهجر المبتدع، لكن المبتدع هذا ممكن أسلم عليه ولا أهجره أبدا لأن هذا شر، اعطيه السلام بس لا تكون أكيلة ولا شريبة ولا صاحبة ولا مثنيا عليه. فضيلة الشيخ الله أكبر جاءنا اليوم هذا، الحمد لله، هذا اكتب على من بيننا. الأشعار الصوفي هذا اكتب على من بيننا، لكن ممكن تعديها أتسلم عليه ولا السلام عليكم ولا كذا، لكن أثني أثني على بطل. أتخلص منها كيف؟ أتخلص من هذا الصوفي الأشعار كيف؟ أصل مصلحة الدعوة، أصل لما تعطي هذه الكلمة هيسهل لك ويعد لك المسجد، يعد للمسجد ولا يعد للحق والباطل هذا. وهذا الثاني هذا رسلان، وهذا الثاني يقول إنما هذا مكانكم، ما جلسنا هنا إلا لما تركتم أماكنكم. الأشعري الصوفي، يا سلام، هذا عجيب، أمر عجيب. أنا أقول بس أيضا مصلحة عشان بس يعني المسألة أصلا كان مصلحة مصلحة. حتى لما رد حسن لما قال أشعر أهل السنة وجاء بعد أشهر لما جمع له صبيته بعض المواضع وجاء يقول الشيخ الإسلام يقول إن شعرهم أهل السنة في كذا. طيب أنت جبت المواضع ده يعني هم أهل السنة في كذا، يعني هم أهل بدعة؟ رجع كده المقاطع بتاعت حسن شوف هل ذكر أنهم أهل بدعة وأنا ما قصدت بكذا أبدا أبدا. هل قصد أنهم أهل بدعة وأهل ضلالة وشعر لا أهل بدعة وأهل ضلالة؟ إلى الآن الأشعرة منقسمون فيه إلى قسمين، قسم يمدح هذا الرجل قسم يدمه. طب اللي بيدمه ها؟ بيدمه ليه؟ لأنه بطعب أشعرة؟ لا، خلي بالكم ده متلاعب، يقول لكم الأشعرة أصلا ما تصدقوهوش، زي هذا عاصي هذا اسمه هذا ما أدري. لا، لابد يشوف معتقده في الإيمان إيه، معتقده مش عارف إيه السوء إيه، معتقده كذا، لكن ما تصدقهوش. مش مثلا انظروا كيف تقبلون وهو يقول يرد علينا في الاستواء ويرد علينا في الرؤية ويرد علينا في الكلام ويرد علينا في كذا وكذا وكذا. ما يقول هذا يعني ما في صريح يعتمدون عليه، ما في صريح يعتمدون عليه. فإذا كلمة مصلحة الدعوة المصلحة والمفسدة أخواني لابد تقدر بتقدير الشارع ولابد ننظر ليش يا اخي الانسان ما قدرش بقى ان شاء الله المصلحه المفسده وسجن سبع مرات حتى دخل حتى خرج المقبره؟ ما كانش بيقدر المصلحه المفسده؟ ها ليه احمد يضرب بالسياط وكذا ويعذب وهو اكره من كل هؤلاء بل لا مقارنه؟ ما كانوا راعي مصلحه مفسده؟ ما كانوا راعي؟ ليه الصحابه هاجروا الى الحبشه وهانت عليهم نفوسهم وتركوا ما يملكون؟ ولهذا اسماء بنت عميس لما دخل عمر فوجدها عند اظن حفصه فقال من هذه؟ قالت اسماء بنت عميس. قال الحبشيه هذه البحريه هذه سبقناكم بالهجره. شوف يا اخواني تنافس الصحابه، نحن سبقناكم لانهم جم من الحبشه بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه سنوات في العام السابع او كذا، فيقول سبقناكم بسنين واحنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبقناكم. انتوا جايين من جايين منين؟ جايين من بيوتين من مكه ولا من ارض هي ارض الحبشه التي تركوا فيها مبكرين قبل هجرة الهجرة إلى المدينة هاجروا إليها؟ فقالت له أما والله لقد كنا في دار الغرباء البعداء، ما كان معنا رسول الله، أنتم معكم رسول الله يطعم جائعكم ويكسو عاريكم وإلى آخره، والله لا أكل طعاما أو لا كذا وكذا حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفتي في هذه المسألة، فعلا نحن ولا أنتم؟ أنتم من؟ أنتم مع رسول الله، أنتم مع رسول، وكيف أنكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما إحنا مع من؟ نحن مع من؟ أرض بعداء غرباء، أرض نصارى كان هناك، لولا أن الله من عليهم بهذا النجاشي الذي أكرمهم. لهذا أظن قالت أم سلمة فكنا في خير دار في خير جوار. لكن هجرة نساء ورجال، حتى أتت النبي فذكرت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لكم لهم هجرة ولكم هجرتان، أنت لكم هجرة ولهم هجرتان. فكانوا يأتونها أرسالا أهل الحبشة يسمعون هذا الحديث ويصدقونها به. هذه منافسة الصحابة نساء ورجال فين المصلحة؟ ليه ما قدروا بقى مصلحة ومفسدة كما نزعم نحن الضعفاء؟ الضعفاء نحن الضعفاء، الواحد يبحث عن رخصة، أي رخصة، ويعتبر أن مطلق الإذاء أو مطلق كذا أن هذا كاف في ماذا؟ في ترك الدعوة إلى الله وأنا أديت ما علي. لا، لكن لو إنسان تعرض لإكراه معتبر في قتلنا وكذا دي مسألة أخرى، أو شيء بقى يتعلق بدعوة، إنما اضرب، إنما اسجن، إنما نسأل الله السلامة والمعافاة، إنما تسب، إنما تشتم، إنما هذه لا تبالي بها. كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر مجنون، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا مصلحة مفسدة فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ولهذا كان المسلمون من غزاة إلى غزاة ومن سرية إلى سرية ومن 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 حياة الصحابة، نبي الصحابة حياة مليئة بالجهاد، مليئة بالجهاد. احفر خندقا حتى تحول بين المشكلة وبين ليه ما أعطاش النبي بعض الأمور هذه من المداهنة ومن ليه ما أعطاش النبي؟ إنما لا يظهر الحق إلا بهذا التمايز، لكن هذا التمايز لابد فيه من ثبات ولو كان فيه من الإذاء ما فيه. نعم نعم. كل الدعوة كلها قائمة على الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، إنما التهور لا تعرف دعوة، وبالتالي قد تدفع الدعوة ثمن تهورك. لكن في فرق بين ثبات وشجاعة، شجاعة أن تقول الحق في محله ولا تأخر عن هذه الشجاعة، تهور تتجاوز في طريقة في معاملة. ولهذا هذا الأمر يحتاج إلى توفيق واحتاج إلى صحبة علماء واحتاج إلى انتفاع بواقع أهل العلم والاعتبار كيف كانوا يتعاملون. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله فإبراهيم عليه السلام ليس من أهل الشرك بل هو إمام المحققين للتوحيد لأنه حطم أصنام المشركين ولأنه أوذي.
طب حط الله عليه وسلم، فتعجل كما يقول رسلان، تعجل إبراهيم فحطمها فأعاد بناها كذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد هدم في قلوبهم أولا، حتى هدموها هم بأيديه. الأنبياء أمرهم قائم على إخوان على الوحي، ولا تصرفون إلا بوحي. وهذا ما مقام ومقامات إبراهيم كلها جعلها الله أسوة لنا. قد كانت لكم أسوة حسنات في إبراهيم، ما عدا هدم أصنام ده، بهذا قامت الحجة عليه. انظر ماذا قال: بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوا من كانوا ينطقون، فرجعوا أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون. ثم نكس على رسولنا قد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما نفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قل يا نار كوني بردا وسلاما. كوفي إبراهيم على هذه الصلاة والسلام على هذا. فالأنبياء لا يتحركون إلا بوحي. هذا شيء. شيء ثاني، أنك لو قارنت بين النبيين في مثل هذا فصورت وخطأت، فإن هذه المقارنة تقتضي نقص الآخر. لأن كونك الآن تقارن بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة ومحمد صلى الله عليه وسلم، معنى أن ما فعله إبراهيم ماذا؟ أنه يقتضي نقص، لأنه تعجل فلهذا أعادوها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعل ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم، سعى في هدم هذه الأصنام في قلوبهم بدعوته إلى التوحيد والصبر على هذا. ثم إنه قام يهدمها في هذا لإقامة الحجة عليهم، وكان سبيلا من سبل الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
قال: ولأنه أوذي في سبيل ذلك بما لم يؤذ به أحد، حيث أوقدوا
نعم
له
بما لم يؤذ به أحد،
بما لم يؤذ به أحد، حيث أوقدوا له نارا وحملوه في المنجنيق إلى العلو ثم قذفوه في النار.
تعرفون يا أخوان، تصوروا الصورة هذه، تصوروها كده، سبحان الله. تصوروا هذا الصورة، هذا نبي الله إبراهيم، سبحان الله. نار مخيفة حامية قوية جمعت بين النار الحسية والنار المعنوية، حسد حقد، ثم ألقوا فيها كتفوه وثقوه ثم ألقوا فيها. هذا نبي الله إبراهيم. أليس ربي قادرا على أن يحول بينه وبين الإمساك به والتمكن منه؟ أليس ربي قادرا على ألا توقى تلك النار فلا يجعل في النار خاصية الاشتعال وكذا؟ أليس ربي قادرا على أن يرسل المطر وكذا فتطفئ النار ولا يحصل هذا؟ أليس ربي؟ لكن انظر، هذا ابتلاء وكذا، لكنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. عنده أسباب، والأثر اللي هو أن جبريل أتاه وقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فعلمه بحال يغني عن سؤالي. هذا لا يثبت، وليس هذا مقام الأنبياء. علمه بحال يغني عن سؤال، علمه بحال يتوسل به مع سؤالي، علمه بحال يتوسل به مع سؤال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولا بكم بدعائك ربي شقية. ولولا أن التفسير ونوقر المفسرين قالوا في قول الله عز وجل: رب إني لما أنزلت لي من خير فقير، وأن ذلك هو الطعام، وكان جائعا نحتاج إلى هذا الخير اللي هو الطعام، لقلنا بأنه أيضا توسل بحال موسى عليه الصلاة والسلام بالحال، وأن المراد بالفقر هنا الحال. رب إني لما أنزلت لي من خير فقير، يعني تساوي مثلا ما قاله أيوب عليه الصلاة والسلام: لا غنى لي يا رب عن فضلك، لما قال: ألم أكن أغنيتك وكذا؟ قال: بلى، ولكن لا غنى لي عن إيه؟ عن فضلك. فمقام الأنبياء لا يستغنون عن السؤال، بل الأنبياء أكثر الناس سؤالا. وأيوب إذ نادى ربه، وزكريا إذ نادى، مقام الأنبياء مقام السؤال، لأنهم يعلمون أن السؤال عبادة وأن الدعاء عبادة، فلهذا لا يستغنون عن العبادة. وأن مقام العبادة بالدعاء وكذا، هذا مقام عظيم ولو طال الابتلاء. نعم. فكان ما كان من إبراهيم عليه السلام، وأن الله عز وجل قال: قلنا أنه كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا بكيدا فجعلناهم الأخسرين. طب هل آمنوا بقى لما شافوا الآية دي أمامهم؟ آمنوا أبدا ما آمنوا. طب ليه ما آمنوا؟ لنقص حجج ولا لعدم وضوح مفهوم التوحيد والشرك؟ للهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى الهوى وليس الجهل بمفهوم التوحيد والشرك أسهل مفهوم وهو التوحيد والشرك أسهل مفهوم السن. ولهذا أنا قلت لكم تكرارا ومرارا جميع مشايخ مصر هؤلاء اللي احنا بنحاربهم ويحاربوننا وكذا نحاربهم بالدليل وكتب أهل الصراط المستقيم وما عليه العلماء المعاصرون والمتقدمون وهم يحاربونك بالكذب والسب والشيب. نستطيع أن نكون لو خلت القلوب من الهوى أن نكون أمة وحيدة في دقائق معدودة. ونحن نختلف يا إخوان بنختلف إيه؟ أصل الثورات إيه ثورات ومظاهرات ما سمعت أنت في إجماع بيقول لنا يجوز الخروج عن متن ولاة أمورنا؟ أسمعت مكتوب في كتب السنة؟ طب خلاص آمن به. أصل وقعت ما فيش. إذا نقل الإجماع بطل التأويل. الإجماع قطعي الدلالة خلاص. مش ده الإجماع هنا تؤمن بكتاب السنة لأحمد؟ أي نعم. تؤمن بكتاب السنة الخلال؟ نعم. كتب معتبر؟ أي فيها الإجماع خلاص. بس اسكت لا تتكلم خلاص سمعنا وطعنا أحسنت. ما بأمارة إحنا سلفيون أننا مقيدون بفهم السلف لكن نور على فهم السلف المغالطة. ونقول السلف إذ يدونوا الإجماع مخطئون أما نحن الفاهمون يبقى لسه بسلفية كما هو الحال فعلا لسه بسلفية. الإجماعات ما هزت فيهم شعرة. طيب ليه تعملوا حزب؟ تعالى يا سلف أصل المصلحة أصل حزب سياسي أصل لابد أن نواجه العلمانيين بدين العلمانيين ولا بدين رب العالمين وسنة سيد المرسلين. تسلف بأمارة إيه؟ انك تلبس بدلة العلماني ولا سالف أمارة انت تبلغ ما قاله والله ما قاله رسول الأنبياء بلغوا بماذا؟ بدين المشركين عبدوا إلههم يوما وعبدوا حتى تمكنوا أبدا. وهكذا نستطيع في دقائق في دقائق أن ينتهي الأمر. لكن الهوى احنا مختلفون في ايه؟ مختلفون في ايه؟ في نزول على ركبتين ولا يدين ولا في أكل لحم الجزور ينقض وضوء ولا ما ينقض وضوء؟ ده كتب يا اخواني كتب سلبية. تعالوا كلنا نشرح كتاب التوحيد تعالوا كلنا نشرح كتاب اصول السنة احمد ويبقى ده درس هنا ودرس هنا ودرس هنا. يا الله الخير ده خير ده. طلبة مصر فيها شباب لو عرف الطريق ما في بحسب فهمي انا ولا اجزم انا اقول بحسب اجتهادي انا وفهمي انا لا يوجد مثل الطالب المصري همة واقبالا وتضحية. لكن على حسب إن كان شيخوه على الباطل قتل نفسه لأجل الباطل وأنتم شايفينه شايفينه أمامكم ماذا يصنعون. وإن هدوا إلى شيخ سنة فكذلك كانوا متمسكين به. إنما طالب يجلس من الصبح للعشاء هذا ما رأينا إلا في هؤلاء المصريين. عندهم عقلية معينة وعندهم همة معينة وعندهم لو أنهم خل بينهم وبين السنة. ولهذا نجد هذه الأفكار والريادة كما يقال في الفكر الباطل والفكر المستقيم تجد موجود عندنا. كل شيء موجود عندنا موجود عندنا موجود عندنا حامد فقي موجود عندنا حسن البان رأس رأس موجود عندنا سيد قطب موجود عندنا خيل هراس رأس رأس موجود عندنا عمر عبد الرحمن وموجود عندنا عبد الرحمن الوكيل. موجود كل شيء موجود كل شيء موجود لكن اغتروا بهذه الكثرة وهذه الشهر. فأنا أقول لو اجتمعت الجهود وما في شيء ما تقولش بقى أنت ما تجبرني لا تجبرني يا هشام بفهمك وأنا أقول لك لا تجبرني ما أخرج من فهمك يا هشام أخرج من فهمك يا حسان وتعالوا إلى كتب المعتقد المدونة اللي ما فيها خلاف مجمع عليها ما في شيء أبدا ما في خلاف ما في خلاف. وبالتالي المسائل هذه ليست مسائل اجتهاد عشان نقول لك فهمك ولي فهمي لا في لي فهمي في نقض الوضوء بالأكل لحم الجزور وانت لك فهمك لي فهمي في الزكاة في الخارج من الأرض. لك فهمك ولي فهمي، هل هي من كل كذا؟ ليه فهمي في مسألة بقى زي ما احنا السؤال اللي سأله أسامة، تترك الصلاة بحر مش نلملم فيه مثلا، قد نختلف في جزئيات يدخل اجتهاد أو قد لا نختلف فيها أو إلى آخره، عندك شبهة. إنما هذا نختلف فيه ليه؟ إذا اختلفنا في الأصول هنتفق متى؟ إذا لن نكن أمة واحدة في الأصول متى نكون أمة واحدة؟ متى نكون؟ نعم.
قال ثم قذفوه في النار بعدما صارت نارا مخيفة حامية، فكان قوي التوحيد وقوي الثقة في الله عز وجل.
نعم. قال النبي كان بحيث ابن عباس في الصحيح حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد، محمد وأصحابه حين قاله الناس للناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وجاء في أثر وإن كان فيه مقال أن زينب بنت جحش قالت لعائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، طبعا كفيت عائشة بقرآن فيها يتلى إلى يوم القيامة، كانت محنة عظيمة جدا 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 خرجت منها رضي الله عنها بهذه المكافأة، وكانت تقول كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيه قرآن، كنت أقول يرى النبي رؤيا أو كذا فأنزل الله هذا القرآن يتلى فيها. فالفضل هذا العظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أصر لما نزلت البراءة، وطبعا النبي ما شك في عائشة يا إخواني، بس الأمر وكل بقى للواحد زي كعب بن مالك كده صدق مع النبي وكذا، لكن النبي حكم وكل الأمر بقى للواحد، فالنبي انتظر الوحي وليس شكا. ولما قال إن كنت كنت ليس شكا، بل على المنبر قال إنكم تكون فعلي وما أعلم عنهم إلا خير. يا أخواني إحنا ما نشك في عائشة يبقى النبي يشك، عيالنا يا أخواني ما يشكون في عائشة يبقى النبي يشك. يا أخواني لا نشك في عائشة ولا في أبيها. فسر النبي لما نزل وقال أبشر يا عائشة لقد أنزل براءتك، فقالت أم وابا قومي إلى رسول الله فأحمديه، قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. قال هذه كلمة دلال مو كلمة يعني إعراض عن النبي، لا 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 هو الله فقط، لا ده دلال، عرفت كيف تقول. عارف أنت الزوجة لما تدلل عليك لا ترفض كذا أو تقول كلمة لا تقولها في غير إيه؟ في غير هذا الموضع، فتعرف كيف تقول هذه الكلمة كما ذكر هذا ابن القيم رحمة الله عليه. فقالت زينب بنت جحش التي كانت تساميها، تقول ما كانت عائشة تسامينا وقت من أزواج النبي، ما كانت تساميني زينب بنت جحش. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زينب سأل النبي زينب قالت يا رسول الله ما أعلم عنها إلا خير، تقول عصمها الورى. فقالت لها زينب ماذا قلت يا عائشة يومها يوم الجمل هذا ماذا قلت؟ قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت لها قلت كلمة المؤمنين، قلت كلمة المؤمنين. نعم.
فكان قوي التوحيد وقوي الثقة في الله عز وجل، فطرح في النار فما أصابه منها شيء يؤذي أبدا، لأن الله أوحى إليها بقوله الحق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.
إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا ويمكرون ويمكر الله، خادعون الله وهو خادعهم. ولهذا يجب أن نأو إلى ركن شديد هو الله سبحانه وتعالى. دائما إذا استعصم الناس بفلان وعلان والخير استعصم أنت بربك، ولو حسن توكلنا واعتصامنا بالله سبحانه وتعالى لكان ما يكون من الفتوحات. قال ربي إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا أرض عيون. هذه أشياء ما يحسب لها يا أخواني البشر، ما يحسبون لها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى. شوف النبي أخذ بأسباب، حفر خندقان ووضع النساء والصبيان في حصن وفعل كل الأسباب هذه، تمام. ثم كانت النصرة بماذا؟ بما أرسل الله من ريح كفأت القدور وخلعت الخيام فما طب لهم ايه. فالله عز وجل ينصر أولياءه. نعم.
قال لذلك وصفه الله هنا بأربعة أوصاف. الوصف الأول أمة، ولفظ أمة يطلق ويراد به عدة معاني. يطلق ويراد به القدوة، كن أمة أي قدوة وإماما في الخير. ويطلق ويراد به المدة كما في قوله عز وجل
والأمة أعظم من الإمامة، أيهما أبلغ؟ كان أمة أو كان إماما؟ أمة، أمة. لهذا كل أمة إمام وليس كل إمام أمة. طب وما الفرق بين الأمة والإمام؟ الأمة يجمع خصال الخير ماذا؟ المتنوعة والموزعة على غيره، فيجمع خصال الخير ويتفرد ففيه خصال خير ثم يتفرد باجتماعها. ولهذا ابن القيم له كلام طيب في أمة من جهة حتى أحرف الكلمة، فيقول أمة هذه الهمزة مضمومة، الضم لأنه جامع، الإمام جامع، ففي مما يدل على الجمع ماذا؟ الضم هنا أو، لأنه يوافي ضم الشفتين مع الإطباق ولا إيه؟ مثلا لا ما يصلح، فأو الضمة. طيب والميم المشددة كذا فالإطباقه أم، كلها جمع، جمع بالضم وجمع بالإيه بالإطباق، إطباق الشفتين في الميم. ثم التاء الدالة على إيه؟ التفرد، مثل أكلة، مثل غرفة، غرفة ثم غرفة وكذا، فهي دالة على الوحدة والتفرد فإذا هي جمع بين ضم وتفرد، بين ضم وتفرد. نعم. فإذا قلت أمة فهو أعلى ما يكون من وصف، لأنه الجامع لخصال تفرقت في غيرك، خصال تفرقت ففيك ما في غيرك لكن مع الجامع، هو ده محل بقى التفرد. فلان إمام في كذا، فلان إمام في كذا، فلان أمة، جمع كل هذا، جمع كل هذا. نعم. إبراهيم من؟ مع أبي مسلم؟ مع أبي مسلم كيف؟ مش فاهم ماله؟ نعم هذه كرامة، ما أدري إن صح فيها كرامة، لأنه موجود في الأمة، ما كان في لدى الأنبياء جعل في هذه الأمة على يد النبي، على يد أولياء النبي، على يد أولياء في هذه الأمة، فكان من جنس، لكن ما حصل الأنبياء أعلى، أعلى وأفضل. نعم.
ويطلق ويراد به المدة كما في قوله عز وجل والذكر بعد أمة.
نعم.
والوصف الثاني القنوت،
يعني بعد وقت. نعم.
والوصف الثاني القنوت والمراد به،
يبقى هنا الأمة يراد بها القدوة كمان، ويراد بها المدة، ويرادها الجماعة من الناس، واستفرق أمتي. فالأمة أمة، وأنا هذه أمتكم أمة واحدة، يبقى الجماعة من الناس. نعم.
والوصف الثاني. نعم.
نعم.
والوصف الثاني القنوت والمراد به دوام الطاعة، أمة قانتة أي مطيعا لله عز وجل بما تحمل كلمة الطاعة من معنى. والوصف الثالث حنيفة أي مائل عن الشرك.
وهذه أيضا لها معاني على حسب. فالقنوت دوام الطاعة، والقنوت طول الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، قراءة يعني، ويطلق ربي الدعاء، قال دعاء القنوت. نعم.
والوصف الرابع ولم يكن من المشركين، أي هو من الموحدين ولم يكن من المشركين، قد قطع ما بينه وبين المشركين من المودة من أجل الله عز وجل،
لهذا استحق أن الله يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. نعم.
ولما تنازع فيه أهل الملل الكافرة كل يريد أن ينتسب إليه أكذبهم الله جميعا، فقال سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فبرأه الله تبارك وتعالى من ملل أهل الكفر الظاهرة المعروفة، وشهد له وقوله الحق أنه لم يكن من المشركين، وإنما هو من الموحدين، فإن من أعظم الأمور التي يتحقق بها التوحيد البراءة من المشركين.
نعم.
وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. نعم، هذه من صفات أهل
نعم الإيمان. ذكر محاشر فائدة عن القرطبي في معنى الأمة، قال: الأمة اسم مشترك يقال على ثمانية أوجه، فالأمة تكون الجماعة كقوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس، والأمة أيضا اتباع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، والأمة الرجل الجامع للخير الذي اقتدى به، والأمة الدين والملة، إن وجدنا أباءنا على أمة على ملة، والأمة الحين والزمان كقوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى زمان، وذكر بعد أمة، والأمة القامة وهو طول الإنسان وارتفاعه، يقال من ذلك فلان حسن الأمة أي القامة، والأمة الرجل منفرد بدينه وحده لا يشك فيه أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث زيد بن عمرو ابن نفيل أمة وحده، والأمة الأم يقال هذه أمة زيد يعني أم زيد، فهذه ثمانية أقوال: واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. نعم.
وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. قال: نعم، هذه من صفات أهل الإيمان أنهم آمنوا بربهم، آمنوا بألسنتهم وبقلوبهم.
اكتب جوارها للحفظ عشان تذكر كده، دي تحفظي لأن تمشي معك على طول، هذا من العلم اللي يمشي معك على طول. نعم، هذا تقسيم جيد وإيش يعني جمع جيد في معنى الأمة. نعم.
قال: هذه من صفات أهل الإيمان أنهم آمنوا بربهم، آمنوا بألسنتهم
وبقلوبهم. ولهذا حضرني فارق الآن، عندنا نصف المشرك بالإيمان لكن مع التقييد بالكفر، فقاتلوا أئمة الكفر، لكن هل ورد وصف الرجل المشرك بين أمة بأنه إمام في الكفر لكن أمة في الكفر مثلا؟ لم يرد. يبقى الأمة اختصت بالجمع لإقصاد الخير، الإمام قد يطلق على صاحب الطاعة الذي هو إمام فيها مقدم فيها، قد يطلق على صاحب الكفر الذي هو أيضا مقدم فيه، يقدم قومه يوم القيامة. نعم. فقاتلوا أئمة الكفر. أيوة، ما هو الجامع، ما هو الجامع، هو كامل طبعا، جامع كامل برضو، الإمام كامل، بس في كامل في خصلة وفي كامل في خصال، خصلة يكون هذا إماما في كذا إماما في كذا، أمة بيكون جامع. نعم.
من صفات أهل الإيمان أنهم آمنوا بربهم، آمنوا
بالإنسانات. يعني مثل ما رأينا في مشايخنا وكلهم على خير وجزاهم الله عن الإسلام والسنة خير الجزاء، لكن كان الواحد يرى في ابن باز مفهوم الأمة هذا لأنه متعدد الإمامة في العلم والعمل والأخلاق، في أبواب العلم نفسه وفروعه. نعم. في الدعوة والحلم. نعم.
من صفات أهل الإيمان أنهم آمنوا بربهم، آمنوا بألسنتهم وبقلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم، ولم يشركوا بالله تبارك وتعالى لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا خفيا ولا جليا.
نعم. فإذا أطلق لا يشركون فيدخل فيها العموم. نعم.
وإنما عاشوا في ظل التوحيد الذي أمر الله تبارك وتعالى به، ونهى أن يكون معه شريك في العبادة، كما لم يكن له شريك في الخلق والملك والتدبير.
الله أكبر. ولهذا فما التوحيد؟ إفراده سبحانه وتعالى بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ده التوحيد. وإن قلنا في كثير من مواضع يقول العلماء افرضوا الله بالعباد، فهذا تعريف بالأخص، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة، إنما الربا النسيئة، ليس يعني حصر الربا في النسيئة أو حصر الإيه أو حصر الحج في عرفة، إنما هو هذا هو الأخص، خص أنواع التوحيد توحيد العباد. ولهذا وقعت الخصومة أكبر وأعظم ما وقعت في باب توحيد العبادة. ولهذا ما قال المشركون أجعل الأرباب ربا واحدا، إنما أجعل الآلهة إلى واحدة، فهم لم يعترضوا على تفرد الرب بالخلق، إنما اعترضوا على تفرد الله بالعباد، فكانت منازعتهم في صفة الألوهية هذا أعظم المنازعة. أما الربوبية فإنهم يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق، والإنسان ثم خلقهم ليقولن الله. طب المعبودات بقى اتخذوا من دونه آلهة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هم يعرفون معنى لا إله إلا الله. النبي ما قال لهم اتركوا آلهتكم لشاعر مجنون فقالوا لا وكذا، أي يعني في هذا الموضع، إنما قال لا إله إلا الله، هم يعلمون معنى لا إله إلا الله. ولهذا قلنا عبد الوهاب في كشف الشبهات فقبح الله من أبو جهل أعلمون بلا إله إلا الله، أو كما قال رحمه الله. نعم.
قال قوله رحمه
الله إلى أن يقول لا حاكم إلا الله، إلى أن يقولون لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، إلى غير ذلك. إنما المشركون عرفوا أنه لا معبود حق إلا الله، ولهذا نازعوا ما قالوها لأنهم يعلمون معناها. نعم.
قوله رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن وذكر القصة، قال هذه القصة الثابتة اشتملت على فوائد، منها أن من سنة السلف مذاكرة العلم، مذاكرة العلم،
ما خلاها مذاكرة يا رأيك؟
لا
خلاها مذاكرة العلم،
لا خبر أن
مذاكرة، إن من سنة السلف مذاكرة العلم ولا مذاكرة ولا مذاكرة
مذاكرة
طيب ليه
هي مش خبر أن من سنة السلف
واسمها
من سنة السلف
أبدا.
نعم. الصحيح إيش
هو؟ يبقى مذاكرة، هذه مذاكرة هذه اسمين. طيب
مؤخر يعني
نعم، من مذاكرة العلم. نعم. من سنة السلف هذا جر ومجرور متعلق بخبر. نعم.
أن من سنة السلف مذاكرة العلم،
يبقى أن مذاكرة العلم من سنة السلف. نعم.
وأن بعضهم يستفيد من بعض، أو زي دلوقتي كده.
نعم.
بارك الله فيك. وبعضهم يسأل بعضا فأصبحوا بذلك من العلماء، لأن العلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ومذاكرتهم في نصوص الكتاب والسنة.
الله أكبر.
وفي القصة البعد عن الرياء، لأن الذي رأى
لو نجمعه في حد الصحابة أنجده كثيرا جدا، فاجتماعاتهم كانت على مذاكرة السنة والموروث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعلم شيئا منهم سأل العالم عنه. نعم.
وفي القصة البعد عن الرياء، لأن الذي رأى الكوكب قال معتذرا أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يريد أن
يبقى ضعوا قاعدة كده اكتبوها، من سنة السلف مذاكرة العلم، من سنة السلف مذاكرة العلم، بدي قاعدة عظيمة تذاكر مع إخوانك. أيكم الذي سمع إخواني في مرات الجدة شيئا؟ أيكم إخواني الذي حفظ في مثلا تيمم الجنوب شيئا؟ أيكم الذي وهكذا المذكرة. نعم. وفي القصة البعد عن الرياء.
نعم.
من أين نأخذه؟
لأن الذي رأى الكوكب قال معتذرا أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يريد أن يبعد عن نفسه الرياء،
مع أنه لم يسأل أكنت في صلاة؟ ليه رأيتك كنت تصلي بالليل أكيد بقى. يوم بقى اللي كان نائم ما بيصليش ولا حاجة، بس هو قدرا رايح دورة المياه ولا شيء، شاف نظر إلى الكوكب يوم يسكت، كنت بتصلي؟ الله المستعان. وهو ما صلى، تعال بقى إلى الذي كان يصلي إلى, 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 إلى من لم يسأل. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكن يعني لا تظن بي ظنا يحصل مني تشبع بما لم أعطى أو كذا أو قد تظن بما لم أفعل. نعم.
والتحدث بما لم يكن عليه من العبادة وذلك لمعرفتهم بخطر الرياء الصغير والكبير.
الله أكبر. الله أكبر.
ومنها أن العلم يؤخذ بالرواية كما يؤخذ العلم بالدراية، فما هو إلا نقل العدل عن العدل حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جبريل عليه السلام وإلى الله تبارك وتعالى، فهذا سند العلم. العدل من الأمة.
الشيخ السلفي لغة واحدة يا أخوان، تستمع ابن باز هو ابن العثيمين هو الفوزان هو الألباني، لسان واحد، المنهج واحد، والمستقى واحد، والمصدر واحد. فلهذا اختلف المشايخ في أسمائهم وفي بلدانهم، ولكن المعنى ماذا؟ واحد. فالعلم يؤخذ بالرواية كما يؤخذ العلم بالدراية، فما هو إلا نقل العدل عن العدل حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرواية، وإلى جبريل وإلى الله تبارك وتعالى، فهذا سند العلم. العدل من الأمة عن العدل، عن الصدوق عن الصدوق، سواء ذكرا كان أم أنثى. ولهذا مسلم سمى كتابه كذا، يبقى صحيح المسلم كذا، بنقل العدل عن العدل، هذا عدل ينقل عن العدل ينقل عن عدل، وهكذا إلى منتهى. يبقى إذا مسلم رحمة الله عليه لم ينقل عن أحد من أهل الضعف. انتبه حتى تأتي أنت اليوم وتقول هذا الإسناد فيه فلان، هذا الإسناد فيه علان. لا إسلام يا إسلام، إيه لو تخرج من هنا أحسن. والله ما هو بالاحترام أنا، والله ما لي قدر، بس هذا عشان نعظم احترام العلم. اللي عنده هاتف اللي عنده كذا يطلع يتكلم في الخارج أحسن. نعم. حتى إذا انتهى الدرس قولوا ما شئتم، ما في مشكلة. فهنا بارك الله فيكم، مسلم ذكر أن الأحاديث التي صدعها في هذا ويجمعها في هذا إنما بنقل ماذا؟ يبقى كل رجل أخرج عنه مسلم إنما يعتقد عدالته، يعتقد عدالته في هذا. نعم. ولكن العدالة أقسام، هو نفسه جعل الرواة طبقات عنده، جعل الرواة طبقات. نعم. لكن لم يروي مسلم عن رجل ينزل عن رتبة الصدق، إنما يتفاوت. نعم. هو نفسه قال هذا في المقدمة، الرجال يتفاوتون وهم طبقات وثقات طبقات، لكن يروي عن رجل ينزل عن رتبة الاحتجاج لا. لهذا يأتي مثلا من ينتقد مسلما في رجل أو كذا قد تكلم فيه، لأن المتكلم فيه هذا قد يتكلم فيه بغير حق، وقد يتكلم فيه بقاعدة ضعيفة في العلم، وقد يتكلم فيه بما ينزله بما لا ينزله عن رتبة الاحتجاج، وقد يتكلم فيه باعتبار ما، باعتبار راون أو باعتبار بلد أو باعتبار كذا. نعم.
قال فهذا سند العلم، العدل من الأمة
سند العلم. نقل مصدق، هذه يجمع كلمة واحدة، نقل مصدق. والإسناد السلسلة التي توصل المتن، والمتن إما أن يكون رسول الله، فإذا انتهى الإسناد إلى قال رسول الله فهو المرفوع، أو إلى الصحابي، فإذا انتهى الإسناد إلى قال الصحابي فهو الموقوف، التابع من بعده الموقوف، فإذا انتهى الإسناد إلى التابع من بعده فهو الموقوف. يبقى لابد من إسناد في المرفوع في الموقوف في، يبقى المقطوع، في كل باب من أبواب العلم ونقل عن أحد لابد أن يكون إسناده إيه؟ صحيح. بعضهم قال بأن المعراج كان بالروح وكذا لا بالجسد، وهذا مروي عن معاوية، مروي عن عائشة، مروي، شوف فعلا ده مروي عنها ولا عنهما ولا لا. تتبع تتبع الأسانيد، من تتبع الأسانيد نجد الأسانيد لا تصح. فما في أحد قال بأن المعراج هذا لما كان بروح دون الجسد، إنما هذا بماذا؟ بروحه وجسده وجسده، وكان يقظة لا مناما، هذا قول أهل العلم. لكن يروى عن فلان. طب شوف الإسناد صح ولا ما صح. يبقى العلم نقل مصدق، هذا واحد. ثم يأتي بعد ذلك البحث المحقق عند الإسناد. طب الفهم بقى للأثار عند الإسناد والأثر صحيح. طيب فقه هذا الأثر، فنحتاج إلى الدراية بهذا الأثر من جهة المعنى. نرجع إلى من يا أخوان في الفهم؟ ارجع إلى العلماء، وإياك أن تستقل بفهم يخرج عن العلماء. وأقول يا إخواني مبشرا إياكم، الدين كله مجمع عليه، فلا داعي للاختلاف يا إخوان ولا الشقاق، كل دين مجمع عليه. ستستشكل إن كنت أول مرة تسمعها مني، ستستشكل كيف الدين مجمع عليه، عندنا مسائل اجتهاد مختلفة. أقول هذه مجمع عليه باعتبار حصر الأقوال في الموروث عن السلف. فإذا اختلف السلف على قولين فلا يجوز إحداث ثالث، على ثلاثة فلا يجوز إحداث رابع، على أن المسألة مسائل استشهادية خلافية فلا يجوز حكاية إجماع. إذن الإجماع عندنا على قسمين، إجماع يعني بمعنى اتفقوا ولم يختلفوا، وإجماع بمعنى اختلفوا ولم يتفقوا. يعني إجماع بمعنى اختلفوا ولم يتفقوا، اختلفوا إياك أن تذكر إجماع. ولهذا القول بأن الإجماع يصح بعد خلاف على أحد القولين قول ضعيف جدا، قول غلط بلاش ضعيف، لأن فيه تغليط الأمة. ينغلطك إن غلط الأمة، ينغلط الأمة يوم أن اجتمعت في عصر من العصور على قول وأنه إجماع، وتركت ذكر الاختلاف والواجب أن في المسألة خلافا، يعني نجهل الأمة وأن تجتمع على الخطأ، يا إما نجهلك في ذكر الخلاف بعد الإيه؟ الإجماع بعد الخلاف، يا إما إذا نجهلك إذ يختلفون ولم يجمعوا، لأن حق ينبغي أن يكون إجماع، أو نجهلك فيما أجمعوا عليه وأنت ذكرت خلافه. فالقول الذي يقطع به أنك مع الأمة في اختلافها وإجماع، وعليه يحرم أن تذكر خلافا بعد إجماع، لأن هذا يقتضي تجهيل الأمة. شيخ الإسلام قد ذكر بأن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا على ضلال، لا خطأ ولا ضلال، هذا رد على الصنعان الذي يقول لا تجتمع على ضلال لكن قد تجتمع على خطأ. شيخ الإسلام ينص هذه العبارة شيخ الإسلام في عدم اجتماعه لا على خطأ ولا على ضلالة، وبالتالي لا يصح خلاف بعد إرادة خلاف بعد إجماع أو إجماع إيه؟ أو إجماع بعد خلاف، هذا ما يصح، هذا ما يصح. فنحن مع الأمة، إذا الدين كله مجمع عليه ولا لا؟ الدين كله مجمع عليه. طب خلاص الحمد لله، طالما الدين كله مجمع عليه نرجع إلى كلام العلماء، أجمعوا نحن معهم، اختلفوا نحن معهم. نعم.
قال فهذا سند العلم، العدل من الأمة عن العدل، أعني الصدوق عن الصدوق سواء ذكرا كان أم أنثى، حتى يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وجبريل تلقاه من رب العالمين، فصار الوحي كله حق وصدق، والناس عملوا بما رواه العدل عن العدل والثقة عن الثقة، ولم يشترطوا غير هذا. هناك شبهة يرددها من قل نصيبه من العلم،
لكن قد يظن ظن من خلال كلام الشيخ أن السنة كان ينزل بها جبريل كما ينزل بالقرآن، لأنه يقول النبي سمعه من جبريل وجبريل تلقاه من رب العالمين، يروي الصحابي عن النبي عن جبريل عن رب العالمين، فصار الوحي كله حق وصدق. الوحي كله حق وصدق، نعم. السنة وحي كالقرآن، نعم، لكن صفة الوحي هذا إيه؟ صفة الوحي هذا يختلف طبعا السنة عن القرآن، فجبريل ينزل بالألفاظ في القرآن اللفظ المعنى، لكن السنة منها ما نزل به جبريل من الله وأضيف إلى الله، وهذا اللي بيسمى الحديث القدسي، ومنها ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الوحي، يكون عائدا إلى الوحي أيضا. فلهذا نقول السنة هذه ألفاظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن، إلا الحديث القدسي فإنه من الله، لكن لا يتعبد به في الصلاة كما تعبد بالقرآن الكريم. إذن السنة وحي، لكن تختلف فيه صفة، منها ما يوافق القرآن في صفتين من جهة يعني الإسناد عن جبريل عن رب العزة، ومنه ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: هناك شبهة يرددها من قل نصيبه من العلم ويلبس بها على طلاب العلم، وهي قولهم: كيف نأخذ مثلا عن البخاري؟ ومن الذي أخبرنا أو أدرانا أن هذه الأحاديث التي أودعها البخاري في الكتاب أنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا في بقية الكتب والتفاسير، وهي شبهة خطيرة. يريدون أن يشككوا الناس في دينهم ويلبسوا عليهم أمر دينهم حتى يبقى من قل نصيبه من العلم في حيرة. وممن سمعتهم بأذني واحد هكذا لبس عليه فأخذ يلبس على الناس، قال: هذا كتاب التوجري، القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، من الذي أخبرني بأن التوجري هو الذي ألفه؟
يبقى أنت تبليغي، بأكيد تبليغي هذا يشكك. نعم.
قلنا: هذا القول نقله العدل عن العدل، والكتاب موجود ومدون، وأصوله موجودة في مكتبة صاحبه، لا يحتاج أن تشك فيه،
أن تشك فيه.
لا تخادع نفسك ولا تضل الناس، فإنكارك لأنك لا تدري أكتبه التوجري أم غيره، هذا يسري على جميع المؤلفات. من الذي لحقناه وعرفنا أنه هو الذي ألف هذا الكتاب؟
تواتر النقل، الإسناد من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد البخاري مثلا بزمان، حتى لو حصل إسناد البخاري، في ناس من الآن عندهم الأسانيد إلى البخاري، لكن هذا الإسناد لا يخضع لقواعد الجرح والتعديل وقواعد المحدثين أو كذا، إنما الإسناد المعتبر من البخاري إلى، أو من روى عن البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف عرفنا أن هذا البخاري صنفه؟ تواتر ذلك في الأمة وإجماع الأمة على هذا، لا زالت الأمة مجمعة على أن هذا صحيح البخاري، هذا صحيح مسلم، هذا سنن أبي داود، سنن النسائي، جامع الترمذي، ابن ماجه، سنن ابن ماجه، وهكذا الأمة متواتر، هذا متواتر فيها ولم يخالف في ذلك أحد. هذا هو الإسناد، التواتر في الأمة والشهرة في الأمة التي تغني عن الإسناد. لو قال واحد: أثبت أن البخاري صنف الحديث هذا، نقول: أنت متكلف، فشهرة ذلك في الأمة يغني عن ذكر الإسناد. نعم.
قال: وعرفنا أنه هو الذي ألف هذا الكتاب كأهل الصحاح وأهل السنن وأهل المسانيد وأهل تفسير القرآن، ما شك ولا شكك في هذا أحد من المسلمين، لأن العلم ينقله العدل عن العدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعد رسول الله إلى جبريل الأمين الذي زكاه الله عن رب العالمين. فهي شبهة خطيرة، لكنها لا تمر إلا على من قل نصيبه من العلم. فالعلم وصلنا رواية ودراية من طريق العدل عن العدل بسند متصل، وما كان غير متصل إن هيأ له الله علماء أفاضل بينوا ما إذا كان فيه ضعف، وما كان منكرا، وما كان باطلا من أهل الباطل، كل ذلك بين، فما بقي هناك أي إشكال. ومنها أن في القصة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رفع له في الأفق.
هل نقول برضو ثاني معجزة ولا نقول إيه؟
أن في
ده اسم مؤخر برضو، وفي القصة ده جر ومجر. نعم، معجزة.
مع ذرته بنعرف إزاي اللي هو مؤخر،
اللي متقدم عندك هنا الجر ومجرور ده لا يمكن يكون اسم ابدا. جر ومجرور ممكن يكون خبر، لان خبر مفرد وجمله وشبه جمله، فده متعلق، شبه جمله متعلق بخبر.
تمام.
يعني ان في القصه كائن او كذا معجزه، فاما معجزه هذه اسمين. نعم.
مؤخر، يبقى شبه جمله ما بيجيش مبتدا ابدا.
ان في ذلك لعبره ولا لعبره؟
لعبره.
نعم. إن إلينا إيابهم ولا إيابهم ولا إيابهم؟
إيابهم.
ثم إن علينا حسابهم. نعم. نعم. نعم.
قال الله تعالى: إنما جعل العصمة للمؤمنين لأمة محمد هم الذين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والله تعالى إنما جعل العصمة للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين لا يجتمعون على ضلالة ولا خطأ.
لا على ضلالة ولا على خطأ، هذا سياق خاص في الرد على كلام الصنعاني رحمة الله عليه. نعم. نعم.
قال ومنها أن في القصة معجزة من معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رفع له في الأفق ورأى الأمم على الوصف الذي جاء في هذا الحديث. رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي ومعه الرهط، ورأى النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأى النبي وليس معه أحد. والمعنى أن من الأمم من كذبوا نبيهم ولم يؤمنوا بما جاء به ولم يؤمن به أحد، فدعاهم إلى الله وكذبوا فحاق بهم سوء العذاب. والنبي ومعه الرجل آمن به الواحد، كما في قول الله عن إبراهيم فآمن له لوط.
يا الله إخوان، ونحن نيأس، يعني نحن ماذا؟ شوف، مع أن أهل السنة أقل الناس، لكن شوف مئات وألوف، وفي كل مكان يوجد طلاب علم مع السنة والحمد لله، وغدا سيكثرون بدعوتهم وبأبنائهم، وخير والحمد لله قادم فضل من الله سبحانه وتعالى. صحيح أهل الضلال في كثرة وسيظلون كذلك، لكن وإن صاروا في كثرة وصار عندهم مدارس وصار عندهم قنوات وصار عندهم مناصب، إلا أن السلطان الحقيقي القاهر هو سلطان ماذا؟ الحجة والعلم. وهؤلاء معهم كل شيء إلا العلم، ومعهم كل شيء إلا الهداية، ومعهم كل شيء إلا السنة. فمن الأقوى؟ من معه السنة وإن لم يكن معه شيء من هذه الأشياء. فإذا واسي نفسك بهذا، النبي معه الرجل بس فقط، وبعدين النبي معه رجلان، ونبي معه رق، ونبي ليس معه أحد. نعم.
ثم رأى موسى وقومه وكانوا أكثر الأمم، رأى سوادا عظيما، فقيل له هذا موسى وقومه وهم أكثر قوم بني إسرائيل. وفي هذا دليل على فضل موسى صلى الله عليه وسلم وأمته الذين آمنوا به،
ولهذا الله قال وفضلناهم على العالمين، أي عالم إيه؟ زمنه. نعم.
ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمته رفع له سواد عظيم، فقيل له يا محمد هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد جاء في بعض الروايات مع كل 1,000 70,000، وهذا من فضائل هذه الأمة. فاشتاق الناس إلى معرفة من هؤلاء وما صفاتهم وما هي أعمالهم، فأخذوا يتحدثون ليلتهم لعلهم يذكرون.
هذه الرواية مع كل 1,000 70,000، يعني 70,000. طيب، ومع ذلك ينضاف إليهم بقى إيه؟ مع كل 1,000 70,000، يعني تضرب 70 في 70، كم سيخرجك من العدد؟ نعم.
صلى الله عليه وسلم منهم.
آمين 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 فضله. نعم.
فأخذوا يتحدثون ليلتهم لعلهم يظهرون بحقيقة هؤلاء وحقيقة أعمالهم. فبعضهم قال لعل هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما أصبح
النبي، مما يدل على أن الصحبة لها فضل، ولهذا قالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله. نعم.
ثم لما أصبح
النبي، ولهذا الصحبة التي لها المعنى الخاص هي صحبة النبي. أنا أقول أنت صاحبي وكذا، الصحبة المعروفة، إنما تكون بطول ماذا؟ بطول المخالطة وكذا، فلان صاحب فلان، يعني خالطه كثيرا وكذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فصحبته التي لها فضل تحصل بماذا؟ باجتماع مع الإيمان وأن يموت على ذلك ولو لحظة واحدة، حتى ينالها الصغير. الصغير نفسه لو جاء إلى النبي بمولود فحنك صار صحابي. لكن هل روايته رواية الصحابي؟ دي المختلف فيه. هل روايته رواية صحابي؟ إذا مات النبي ولم يسمع منه، هل روايته رواية صحابي؟ ولا روايته من رواية كبار التابعين أو كذا؟ إنما الصحبة موجودة. فكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو إيه؟ صحابي. يبقى صغار الصحابة، مبحث الصحبة موجود، لكن مبحث الرواية هذا الذي اختلفوا فيه. نعم.
شوف، أنا السنة لما الأذان يأذن في مجلس العلم نتوقف ولا نستمر؟
السنة نتوقف.
بارك الله فيك.
ونتوقف إلى ما بعد العصر بقى. نعم.
جزاكم الله خير ونفع الله. لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون،
يعني سألوهم من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد انشغل الصحابة بذلك لأنه لا أجل من ذلك. فالنبي يتكلم عن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب ولا عذاب، والصحابة أحرص الناس على الخير وأكثر الناس تنافسا في تحصيله، فلقد كانوا ينافسون حتى النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك. وجاء في الصحيح من حديث أنس أن ثلاثة نفر انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج نساء الحديث. إذن الصحابة كانوا ينافسون، بل بعضهم كان ينافس الملائكة، الملائكة: لا أعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. بل وبعض السلف قال: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. نعم، فالصحابة رضوان الله عليهم أحرص الناس على الخير، ولهذا باتوا ليلتهم يا ترى من هؤلاء الأصناف حتى أصبحوا. فسألوه فأخبرهم فقال: نعم،
فقال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن طلب الرقية من الغير قد يكون سببا في ميلان القلب إلى هذا الغير وتعلق القلب به، فمن كمال التوحيد أنه لا يطلب الرقية من الغير.
لكن هل جائز، انتبهوا، فيه الكمال الذي يقتضي تحصيل أعلى الفضائل بهذا وفيه الجواز، هل جائز؟ جائز، لو طلبت من غيرك الرقية وكذا فهذا جائز، لكن من ترك هذا الجائز اعتمادا وتوكلا على رب العالمين سبحانه وتعالى وعظم توكله على الله عز وجل وقام هو برقية نفسه حتى لا يكون في قلبه تعلق براق، فهذا لا شك أنه الأفضل والأكمل ومن أسباب تحصيلي هذا الأمر، سبب تحصيلي هذا الأمر. نعم،
قال: وهل
يقول؟ نعم، شيخ نباز يرى أنه لو طلب الرقية عند الحاجة هذا جائز، أي نعم، ولا يخرج من سبعين، هات فتوى. نعم،
قال:
هذا كلامه رحمه الله، وقد دل على ذلك بعض الأثار، بعض الأثار دلت على ذلك في أثر طلب الرقية لأولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعض الأثار ذكرها الشيخ فيها ذلك، فلهذا حملت على الحاجة. فإذا كان محتاجا إلى ذلك فإنه لا يخرج من 70,000. نعم،
قال: وهل يمنع أن يرقي نفسه، أو إذا رقاه راق بدون طلب هل يمنع من ذلك؟ الجواب: لا، إذا رقي بدون طلب ما علق قلبه بالراقي، وإذا رقي نفسه وإذا رقى نفسه ما علق قلبه بغيره، وإنما عمد إلى سبب مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فرقي، رقه جبريل عليه السلام فلم يمل القلب إلى الراقي. ومن شروط الرقية أن يعتبر من يرقى الرقي.
يقول الجواب: لا، إذا رقي بدون طلب ما علق قلبه بالراقي، بل النبي قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. فأنا لا أحوج أخي إلى أن يطلب إيه مني، فأنا أقوم إذا زرت مريضا بالرقي. وكذلك أيضا لو بعض الإخوة قال لبعض الإخوة: ارقي أخاك فلانا، فهذا لا إشكال، لأن الطالب ليس هو، لكن لابد أن نعلم أن هذا الأمر إنما يسير في حد الكمال وليس في حد غير الجائز. فيجوز أن أقول لواحد ارقي، هذا جائز، لكن الكمال أنا أترك ذلك توكلا على الله سبحانه وتعالى. وقاس عليها التداوي، فلو أن الإنسان لا يتضرر بترك التداوي كذا فيكون تركه أولى لو كان لا يتضرر، أما إذا احتاج إلى التداوي وإلا يتضرر إذا ترك التداوي فربما يكون التداوي واجبا، ربما يكون واجبا إذا ترك الإنسان التداوي قد يهلك. وهذا تصور مثلا في بعض العمليات، واحد عنده زايدة هتنفجر يقول: أنا أترك التداوي معتمدا على الله، هذا يلقي بيديه إلى التهلك. إنما مثلا في بعض الأمور قد يستوي فيها أخذ الدواء وعدمه في النفع فيكون ترك ذلك أولى، أو يكون التداوي أرجح من جهة النفع ولكن يمكن إنسان يتحملها، يعني شيء من الصداع مثلا، شيء من كذا اللي هو الخفيف، الأشياء الخفيفة هذه فلو تركها الإنسان مثلا قد لا يتضرر. فلذا نقول اختلاف العلماء في التداوي الضابط فيه والصحيح أننا نرجعه إلى جريان الأحكام الخمسة، فهناك ما يكون التداوي فيه واجبا، وهناك ما يكون في تداوي محرم واجبا، كما قلنا إذا ترك التداوي صار يتأثر وربما يترتب عليك هلكة فيجب التداوي، أو يحرم التداوي إذا كان بمحرم تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، أو يكون مباحا إذا استوى الأمران، أو يكون مستحبا إذا كان الغالب الانتفاع وأن الإنسان يعني بدل ما يجلس مثلا عنده صداع وكذا ويتألم فترة ربما تعوقه عن الفهم أو حسن الصلاة أو الخشوع فيها أو كذا فيستحب التداوي هنا، وربما يكون مكروها أيضا إن تعلق بمكروه. فالصحيح أما التداوي يجري عليه الأحكام الخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله فما أنزل الله داء إلا جعله دواء، لكن كل ذلك يكون مع تعلق القلب بالله لا بالطبيب ولا بالدواء، وإنما يأخذ التداوي هذا سببا فقط. نعم نعم
قال
نعم. ليه هو من الصحابة بس؟ ليه عدد له مفهوم ومع كل ألف سبعون ألف عدد له مفهوم، لكن هذا مجموع الأم، لكن حرص الصحابة على أن الصحابة كأن كل واحد مخطب بالشريعة كلها يتعامل مع النصوص تعاملك كما لو كانت النصوص تقول يا فلان ليس يا أيها الذين أمنوا يا أيها الناس، كل يحرص أن ينال هذه الفضائل، لكن سبعون ألف بمجموع الأمة. نعم
قال ومن شروط الرقية،
لكن لا شك طبعا أن أولى من يدخل في هذا هم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم ولهذا فالمقربون فيهم كثر ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، إنما في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نعم
ومن شروط الرقية أن يعتبر من يرقى الرقية سببا من الأسباب ومن خير الأسباب التي يعالج بها، ولا يعلق قلبه بالرقية ولا بالراقي، يعلق قلبه بالله عز وجل وأنه عمل سببا مشروعا، فلا يمنع من أن فلا يمنع من أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ولا يكتوون لما في الكي من التعذيب بالنار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار.
إذا طلب الرقية كما قلنا هذا كان جائزا إلا أن تركه أولى إلا إذا كان هناك حاجة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تسترقي وأمر بالاسترقاء إلى أولاد جعفر، لكن هذا ليس فيه دليل قوي على اعتبار أنهم ليسوا هم الذين طلبوا، لكن إن صح الأثر فأنه أمر عائشة أن تسترقي فهذا يكون دليلا على هذا عند الحاجة. نعم شوف كلام ابن باز.
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، هناك من يحتج بترك الأسباب بحديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فما هو الرد عليهم؟ أجاب رحمه الله تعالى هؤلاء السبعون ما تركوا الأسباب إنما تركوا شيئين وهما الاسترقاء والكي، والاسترقاء هو طلب الرقية من الناس، وهذا الحديث يدل على أن ترك الطلب أفضل، وهكذا ترك الكي أفضل.
أفضل إذن الطلب جائز. نعم
لكن عند الحاجة إليهما لا بأس بالاسترقاء والكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تسترقي من مرض أصابها.
إيه نعم
وأمر أم
إن صح هذا فيكون دليلا. نعم
وأمر أم أولادي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تسترقي لهم، فدل ذلك على
لكن هذا أخر أيضا عن حد الاستدلال، لأن هذا كما لو قال أخ لأخ ارقي أخاك ارقي هذا، فليس هو الطالب، ليس المريض هو الطالب. نعم
فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك عند الحاجة إلى الاسترقاء.
نعم
حتى شيخنا لو كان هو منتفع يطلب مثلا الرقية لابنه أو يطلب الدعاء،
لا هو ليس هذا كالمالي مثلا
لزوجته
فالوالد من كسبه، لكن لا هذه طاعة والرقي عبادة، فطالما والولد مخاطب والأب مخاطب، الولد مخاطب ألا يسترقي إذا أراد هذا الفضل، والأب مخاطب ألا يسترقي. فإذا طلب الوالد لولده لم يدخل والده فين في الخروج من 70,000.
نعم الشيخ يعود بالنفع عليه.
على من؟
على الأب.
هو اللي هيشفى ولا الولد؟
شفاء الولد يعود بالنفع عليه هو.
أيوة ما هو؟ لا لا هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه. نعم. أما الدعاء فالذي حققه أيضا شيخ الإسلام أن الإنسان لا يطلب الدعاء من أحد، ويسمي هذا غير مشروع وإن كان جائزا. ما المعنى غير مشروع؟ يعني غير مطلوب شرعا. فمن الدعاء أو من الطلب غير المشروع أن تقول لأخيك أدعو لي، أن تقول لأخيك أدعو لي، هذا طلب غير مشروع. وإنما المشروع أنك لو قلت له أدعو لي فيكون على نية أن يصله من الخير ما يصلك، مستحضرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك إيه مثله. إن كان على هذه النية فنعم، أما نية اندفاعك الخاصة أنت فليس هذا مشروعا يعني مطلوبا، وإن كان جائزا، وإن كان جائزا. فإن قال قائل لكن ورد أن النبي أمر عمر إذا لقي أويسا أن يطلب منه الدعاء، نقول هذا لبيان فضيلة وكرامة هذا لأويس القرني، وقد كان من كبار التابعين، ولهذا الصحيح أنه أفضل التابعين، أفضل التابعين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من عمر بن عبد العزيز، وأفضل من سعيد بن المسيب، وأفضل من هؤلاء، أفضل التابعين أويس. فهذا ولم يرى النبي ولم يره نبي صلى الله عليه وسلم لبيان فضل. نعم. لكن مع ذلك هذا جائز، نقول هذا جائز، هذا جائز، لكن أولى أن لا أن تترك طلب الدعاء وتدعو أنت الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كنت تنوي ماذا حينما تقول له أدعو لي أن يصلك من الخير ما يصلني، أنا كنت ناويا ذلك. نعم.
قال ولا
يكفي. فورد عند مسلم رواية يرقون، هذه ورد عند مسلم أظن من طريق سعيد المنصور، لا يرقون. كثير من أهل العلم قال بأن هذه لفظة غلط، ويواه من الراوي والثابت المحفوظ يسترقون، وبعضهم قال لا بل ورد يرقون ورد يسترقون، لكن الذين قالوا هذا وهم قالوا لأن ما في مانع من الرقي، يرقون أن ترقي، النبي رق ورقي، وعائشة كانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كيف لا يرقون؟ يعني يطلب الرقية يترك الرقية، يترك الطلب يسترقون، نعم لكن يترك أن يرقي هو كمان. لكن العلماء الذين قالوا هي محفوظة ولا إشكال فيها حملوها على ماذا؟ ولا يرقون الرقية رقية الجاهلية، وليس لا يرقون الرقية الشرعية، لا يرقون رقية الجاهلية، وإنما يرقون الرقية الشرعية. نعم. فيبقى هم الذين لا يرقون يعني الرقية الجاهلية، وإنما يقتصرون على الرقية الشرعية. وطالما أنها من رواية الثقة فإنها تقبل، فهما مذهبان في هذه اللفظة، مذهبان في هذه اللفظة، منهم من أثبتها ومنهم من قال بأنها وهم وغلط. نعم.
قال ولا يكتوون لما في الكي من التعذيب.
طيب الذين يقولون هذه غلط وهم هل يعود بذلك على الحديث بالضعف وبالتالي يكون في مسلم مثلا أحاديث ضعيفة؟ مثل هذا قد يكثر، يأتي في البخاري ويأتي في مسلم أن تكون اللفظة يتنازع فيها العلماء هل هي محفوظة أم لا. ولا أعلم، ولا أعلم لفظة وقعت في الصحيحين من هذا الجنس يتنازع العلماء فيها فيتفق العلماء على عدم حفظه. لا أعلم لفظة مثل يرقون، العلماء مختلفون فيها، منهم من قال لا إشكال هي طبعا من رواية الثقة، لكن هل الثقة الذي خلفها الجمع رواية الجماعة أو الأوثق أو ماذا؟ لكن هل هناك لفظ يتفق العلماء على هذا؟ ما وجدت في الصحيحين في حدود علمي لفظة اتفق العلماء على أنها غلط وخطأ. حتى ذكرت لكم مثالا من قبل وبحثناه، وهو حديث البخاري في أن الله ينشئ للنار خلقا، وحكم كثير من أهل العلم عليها بأنها قلب حتى يمثل لها المقلوب بها في كثير من الأحيان، مثل ابن القيم ومثل جماعة من أهل العلم ومن المعاصرين شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ العثيمين وكذا، يحكمون بالقلب في هذا، وأن الإنشاء ينشئ خلقا، إنما هذا في الجنة، أما النار لم يرد فيها ذلك. وقالوا هذه تنافى مع عدل الله عز وجل وكذا، وتأملنا ما في البخاري، ما وجدنا الذي يتنافى مع ذلك. أما الجنة فنعم ثابت، فينشئ له خلقا فيدخلهم الجنة، لم يعملوا خيرا قط لما بقي فيها فضل. أما النار الذي يتنافى، أن نقول ترد الرواية بأنه ينشئ خلقا بعدما يبقى فيها فضل، ينشئ خلقا فيدخلوا من النار بعد بقاء ماذا؟ فضل كالجنة، وهذا يتنافى مع عدل الله عز وجل، وهذا لم يرد. إنما الذي ورد لما بقي فيها فضل أن الله عز وجل يضع قدمه فينزو بعضها إلى بعض، تقول قط. أما الذي ورد اللي هو أنشأ صحيح، لكن أنشأ يدخل النار، فقد جاء بعد أنشأ كلما ألقي فيها فوج والنار تقول هل من مزيد وكذا، ثم يضع الرب قدمه. إذن إنشاء هنا لم يرد، ثم أنشأ خلقا فأدخلهم النار بعدما امتلأت النار بأهلها وبقي فيها فضل، لم يرد هذا أبدا عند البخاري ولا لفظ واحد حتى نقول هذا قلب أو هذا وهم. أما لفظة أنشأ فإن معناها أنشأ خلقا، يعني خلق وأوجد خلقا مثل ما يكون في الجنة، وأنشأ يعني شرع، مثل ما قل فأنشأ يقول كذا، أنشأ يعني خلق يعني صار يقول، بدأ يقول وهكذا، فأنشأ يدخل كذا يعني من يدخل النار، أنشأ يدخله كذا، هذا إنشاء دخول وليس إنشاء ماذا؟ إنشاء خلق. فلم أجد، ألم أجد بعد مع تتبع بعض الألفاظ كثيرة لفظة مطبقة عليه. يعني مثلا البعض يتخيل أن حديث مسلم وفيه أن أبا سفيان زوج ابنته أم حبيبة لرسول الله، قال عندي أم حبيبة وزوجك، هذا في عند مسلم، قالوا بس ده لا ده ده ما لا فيه نزاع أبدا، هذا لا يمكن نتنازل، حتى قال بعض الموضوع هذا لأنه معروف أم حبيبة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم من قديم، فقد كانت في الحبشة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن أبي سفيان يزوج أم حبيبة فهذا لا يمكن يستقيم أبدا، ولهذا فاللفظة هذه مردودة لا ينبغي. لكن نرجع إلى كلام العلماء، أبدا فالعلماء لهم فيها توجيهات، فلم يتفق العلماء إذن على لفظة في الصحيحين أنها ماذا؟ أنها ضعيفة، لم يعني. إنما هذا خلاف بين أهل العلمين. نعم، ومع ذلك نقول الذي يقول بأن اللفظة من الحديث يعني فيها وهم وكذا، فالحديث عنده صحيح لكن بغير هذه اللفظة، وبالتالي احذر أن تعود بهذه اللفظة على الحديث. بماذا؟ بالتضعيف. فالحديث ثابت، في يرقون لا يسرقون، حديث الرقة وحديث كل هذا حديث ثابت صحيح، لكن اللفظة هذه وردت أم لا، صحيحة أم لا، وهم محفوظة أو غير محفوظة. نعم، في مسألة ارجع كده لمسلم، ارجع للنووي، اعتقد هذه الصفات عند الفقهاء اصلا، من اهل العلم من يرى ان الصفة كذا، من اهل العلم من يرى ان الصفة كذا، من اهل العلم من يرى ان الصفة كذا، لهذا المقام فيها مقام اجتهاد، منهم من يقول لا ده الصلاة واحدة ولم تتعدد وكذا وكذا وهذا الصحيح، ومنهم من يقول بل هذا محمول على التعدد، وبالتالي يختلفون في صفة صلاة الكسوف، صفة صلاة الكسوف. فالأحاديث ثابتة في صلاة الكسوف، لكنهم ورد عن بعض الرواة أنه زاد فيها ونقص. هل هذه الزيادة تثبت ونقول حسنا من رواية الثقات ونقول بها دلالة هذا موجود وموجود عند أهل العلم. النووي ذكر أقوال العلماء في هذه، لو نأتي بحديث الكسوف نجد أهل العلم رتبوا على هذه الألفاظ صفات، صفات مثل ما رتبوها في صلاة الخوف. وإن كنت أنت قد ترجح أنه أن الصلاة إنما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وأن هذا التعدد قد يكون من وهم بعض الرواة، وبالتالي نأخذ الصفة التي لوهم فيها ونردها. لكن مسألة اجتهاد مثل ما أنت قد ترجح يسترقون ولا ترجح يرقون، يعني الذي أريد أن أقوله ليس هو أيهما الأرجح، الذي أريد أن أقوله أن العلماء اجتهدوا في ثبوت اللفظ من عدمها وبالتالي استنبطوا الأحكام منه. هات كلام من نوع على حديث الكسوف، هات يا أحمد كلام من نوع على حديث الكسوف، ستجد اختلاف العلماء في إيه في هذا. وأن من يقول بأن صلاة الكسوف كانت مرة واحدة ولم تتعدد وكذا وكذا بعض العلماء، وهناك من يقول لا، فلهذا يقع فيها الإيه الاجتهاد. نعم. لما طلب منه أخوه
الدعاء قال عبد الله المكي دخل علي طاووس يعودني، فقلت له ادعو الله لي، فقال ادعو لنفسك فإن الله يجيب المضطر إذا دعا.
يعني أولى ادعو لنفسك أحسن، وليس عدم الجواز. نعم.
قال ولا يكتوون لما في الكي من التعذيب بالنار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، ولكنه أذن بالكي إذا كان ولا بد، فلا حرج أن يكتوي ويعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ مما أصابه من الجراح ثم توفي سعد.
نعم.
قال وعلى ربهم يتوكلون.
طيب، لكن إذا احتاج إلى الكي فلا إشكال في ذلك أيضا، إذا احتاج إلى ذلك ولا يخرج من الجن من 70,000 إذا احتاج. نعم.
قالوا على ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إلى الله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤونهم، لأن الله الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم هو الذي أمرضهم وهو الذي يشفيهم، كما قال الله عز وجل إخبارا
يعني
عن إبراهيم.
أذكر لكم كلام الحافظ في الفتح يقول ووقع في رواية سعيد المنصور عند مسلم ولا يرقون، ولا يرقون. هذا كلام النووي، وحديث كلام النووي، شوف كلام النووي. قال الحافظ في الفتح وقع في رواية سعيد المنصور عند مسلم ولا يرقون بدل ولا يكتوون، وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويها، واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقي، لأنه حملها على ظهر يرقون، كيف والنبي قد رقى وكذا والراقي محسن إلى من، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك لو هي يرقون؟ يبقى حملها شيخ الإسلام محل إنكار شيخ الإسلام هنا على إيه؟ من جانب حديثي، حل شيخ الإسلام من جهة المعنى، المعنى أننا لو قلنا لا يرقون، إذا لا يرقون هذه معناها إيه؟ الرق هذا محسن وقد رق نبيه، كيف ينهى عن ذلك؟ فحملها على الظاهر، فكيف يكون ذلك مطلوب الطلب؟ وأيضا فقد رق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورق النبي أصحابه، وأذن لهم في الرقى، وقال من استطاع أن ينفع خوف الأفعى، والنفع مكتوب. قال وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك. قال وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء. وأجاب غيره، ده كلام شيخ الإسلام. طيب، وأجاب غيره، ما زال الكلام الحافظ، وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ، وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه، وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. انتبه، تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يلقيه تمام التوكل، فكان يقال له الذي يفعل غيره غيره به ذلك ينبغي أن يمكنه منه لأجل تمام التوكل. ممكن احنا نقول ايه، حتى اذا جاء واحد يلقيني اقول لا اترك هذا، انا لا اريد هذا من اجل تمام التوكل على الله، فالله يشفيني، ما اريد رقيك. نعم. وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة عن مدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له ايضا دلالة، انه في مقام التشريع وتبين الاحكام. ويمكن ان يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة، لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكيل نفسه إليه، وإلا فالرقة في ذاتها ليست ممنوعة، وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم ولا بأس برقة ما لم يكن شركة. ففيه إشارة إلى النهي كما تقدم تقرير ذلك واضحا في كتاب الطب. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. هات مسلم.
قال النووي في شرح مسلم: قوله إن جبرائيل رقى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأحاديث بعد في الرقى، وفي الحديث الآخر: في الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقد يظن مخالفا لهذه الأحاديث ولا مخالفة.
هذا شوف النووي ماذا يقول. فقد يظن
مخالفا لهذه الأحاديث ولا مخالفة، بل المدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار،
تمام،
والرقى المجهولة والتي بغير العربية وما لا يعرف معناها.
نعم.
فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه. وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه، بل هو سنة. ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين إن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل، والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز، مع أن تركها أفضل. وبهذا قال ابن عبد البر.
نعم.
وحكاه عمن حكاه والمختار الأول، وقد نقلوا بالإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى.
نعم.
إلى آخره.
نعم. إذن الشاهد يعني كمسألة حديثية أن ألفاظ المنتقدة في بعض المتون مختلف فيها ولم يتفق على شيء، فتكون مسألة اجتهادية، راجح ومرجوح، وتقديم صاحب الصحيحين على غيرهما هذا أمر معلوم، فإنهما إمامان في هذا الفن. نعم.
قالوا على ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إلى الله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤونهم، لأن الله الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم هو الذي أمرضهم وهو الذي يشفيهم، كما قال الله عز وجل إخبارا عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. والتوكل على الله حاصل للمؤمن ولو رقى نفسه أو رقاه غيره ولم يعلق قلبه به أو رقي بدون طلب، وهذا حاصل لمن اكتوى عند الحاجة إلى الكي واحتجم عند الحاجة إلى الحجامة وعمل الأسباب المشروعة كلها، لا يمنع أن يكون من أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب.
نعم.
فالتوكل هو قوة الإيمان في القلوب، والعمل الصالح بالجوارح وحفظها من المحارم والمآثم، وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بدون أن تمسهم النار ولا يسمعون حسيسها. وفي الحديث في الصحيحين:
فالتوكل الشرعي، التوكل لابد أن يصحبه أخذ بالأسباب، أما ترك الأسباب بدعوى التوكل على الله هذا يحول التوكل إلى تواكل، فمن ترك الأخذ بالأسباب لم يكن متوكلا حتى ولو اعتمد بقلبه على الله، إنما هذا هو التواكل. والتوكل اعتماد القلب على الله لكن مع الأخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل. نعم.
وفي الحديث في الصحيحين أن أول زمرة يدخلون الجنة على ضوء القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أكبر كوكب دري في السماء، وهكذا بحسب العمل. ولا يتطيرون، أي من صفاتهم أنهم لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بشيء تقع عليه أبصارهم أو يسمعونه بآذانهم فيكرهونه فيتطيرون به، كما كان أهل الجاهلية يفعلون. وذلك أن في الجاهلية
يعني يتشاءم بطير، يتشاءم بصوت، يتشاءم بأحد يراه، لو رأى رجلا تشاءم به، يتشائم بزمن كما كان منتشرا عندنا يقولون يوم الجمعة في ساعة نحس معروف، فإذا وقع اشتباك بين الرجلين يقول يوم الجمعة، يقول اه لأن في الجمعة ايه ساعة نحس، وهذا كلام باطل، بل في الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا أعطاه الله عز وجل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس فيها ساعة نحس إنما فيها ساعة إجابة وليس ساعة نحس. فالتشاؤم إما أن يكون بشخص تقول أنا فلان هذا ما أراه إلا ويقع كذا، فلان هذا لأنني رأيته فوقع كذا، وهذا لا يجوز، لأن فلان هذا لا يأتي بخير ولا يأتي بشر. أو يتشائم بزمان أو يتشائم بصوت، فإذا سمع صوت بومة أو صوت كلب بالليل يقال يا ترى من الله يموت، فكل هذا ممنوع. لكن المرخص في ذلك الفأل الحسن، وهذا ليس من التطير الذي يمضيك أو يمنعك، إنما الفأل تسمع الكلمة فينشرح لها صدرك طبعا لا أنطلق عليها حكمة. يعني أنت مثلا مسافر ودعت عيالك ورح السعودية، خدت شنطتك وليس طالع من الباب، فواحد يقول يا فالح غانم غانم فالح، وينادي واحدا فالحا أو غانما أو كذا، فتجد قلبك إيه. لكن لو أنت مثلا طلعت فوجدت من يقول بخلاف هذا قد يضيق إيه صدر. فالفأل الحسن وهي الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فينشرح صدره، مثل الرائحة الطيبة تشمها فينشرح إيه صدر، ومثل منظر الطيب تراه فينشرح صدره، كذلك الكلمة. لكن أن يترتب على فالح أو غانم أن يترتب إمضاؤك ومضيك أو رجوعك، هذا يكون ممنوعا. نعم. الكسوف اسمع إسلام، هذا كلام النووي. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة، قيامان وقراءتان وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرهما، وسواء تمادى الكسوف أم لا. وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم. وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل، عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. قال ابن عبد البر: هذا أصح ما في هذا الباب. قال: وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة. وحملوا حديث ابن سمرة
هذا كلامه، يعني كلام من يرجح هذا القول. نعم.
وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق، وهذه الأحاديث تبين المراد به. وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر رضي الله عنهم ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، ومن رواية ابن عباس وعلي ركعتين، في كل ركعة أربع ركعات. قال الحفاظ: الروايات الأول أصح، ورواتها أحفظ وأضبط. وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب: ركعتين في كل ركعة خمس ركعات. وقد قال بكل نوع بعض الصحابة.
تمام. وقد قال بكل نوع بعض الصحابة.
وقال
الحفاظ قالوا أصح وكذا، وليس هي الصحيحة وما عداها باطل وخطأ. نعم.
وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركعات، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده. واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات.
نعم.
واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك.
نعم. مثل الخوف، لكن في الخوف هم اتفقوا على أنها متعددة، أما في الكسوف لا، فمن يقول هي لم تتعدد ومن يقول هي تعددت. نعم.
فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع.
هذا قول إسحاق مين على التعدد؟ إسحاق
وابن إسحاق بن راهوية وابن جرير وابن المنذر.
نعم.
قالوا: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك.
تمام.
فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهذا قوي والله أعلم.
وإنه علق عليه قال إيه؟
وهذا قوي والله أعلم.
عرفت يا إسلام؟ طبعا أنت سامعها مسلمة، إن الروايات عند مسلم كذا كذا، وهي مرة واحدة وانتهت المسألة. لكن هنجد هنا عمل الفقهاء عمل المحدثين. تمام. فالخلاف بين المحدثين والخلاف بين الفقهاء في الصفة نفسها، فهذا يرى صفة وهذا يرى صفة وهذا يرى صفة، هذا يقول هي مرة واحدة حصلت وما عداها يكون وهم، وهذا يقول بل هي حصلت ماذا عدد من المرات. طب وكل هذه الأحاديث من رواية الثقات، إذن يكون هناك اجتهاد في الترجيح. هذا الذي أريد أن أقول، وهذه المسألة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى أنه مع سهولتها، إلا أنه يعني ما أقول قل أن سمعتها، يمكن لجهل الواحد يعني، لكن ما سمعت مثل هذا، وهو الوقوف عند الألفاظ المنتقدة في الصحيح، وأن هذه الألفاظ المنتقدة لم يتم الاتفاق على لفظة منها المنتقدة، وإنما كلها محل محل الاجتهاد، محل الاجتهاد، محل الاجتهاد. فكل مسألة رجع إلى ترجيح لفظ على لفظ. طيب الأمر الثاني ده القوي والمهم، هل يترتب على القول باللفظ هذه أنها ضعيفة أن الحديث ضعيف؟ الجواب لا، الحديث صحيح لكن يكون اختلاف في اللفظ، غاية ما يكون هنالك أن هذه اللفظة عند ترجح هذه اللفظة ليست محفوظة وأن المحفوظ كذا، وإلا فالحديث صحيح، فلا يعود ذلك على مسلم بالأحاديث بأن هذا ماذا؟ بأن هذا ضعيف. فلا يوجد في البخاري ولا يوجد في مسلم لا حديث متفق على ضعف ولا راوي متفق على رده ولا لفظة متفق على نكرات، ثلاث حاجات اهو. لا يوجد عند مسلم ولا البخاري حديث متفق على ضعف، حتى نقول في الصحيحين حديث ضعيف. هات ما شئت، ابن تيمية قال في مسلم انتقد أحاديث، منها حديث الكسوف ومنها حديث أم حبيبة وكذا وكذا، غيره لم ينتقد. في البخاري ابن تيمية يقول ما في حديث، أي شيء وقع من الانتقاد في لفظة وكذا فقد رواها البخاري على الوجه الصحيح، وبالتالي ورجح ابن تيمية أنه لا يوجد في البخاري حديث واحد ضعيف، غيره بيقول في أحاديث ضعيف، يعني غيره يقول هذا الحديث كذا وكذا. إذن هي مسألة اجتهادية. شيخنا الشيخ ابن باز يرى أن مثلا في مسلم مثلا حديث مثلا السبت، خلق التربة يوم السبت، كل هذا يا إخواني متنازع فيه، التربة يوم السبت متنازع فيها وكذا. الشيخ المعلمي عبد الرحمن المعلمي له بحث قوي جدا في إثبات حديث مسلم في الخلق يوم السبت. الإشكالية تقع عندك إيه؟ إنه إحنا الأيام ست، خلق في ستة أيام، ومن الحد إلى الجمعة ستة أيام، يبقى الخلق في السبت ده قطعا غلط. ما تقولش قطعا ليه؟ لأن الرواية وردت والرواية صحيحة عند مسلم ومن رواية الثقات. طب التأويل، لاحظ ان اكثر هذه الفاظ موضوع من جهة ايه؟ من جهة التعليل لا من جهة حديثية، لا هو لا يقال هي من رواية ضعيفة او كذا، انما من جهة التعليل. زي الرقية، كيف تكون الرقية حرام ممنوعة؟ كيف الاسترقاء لكن يرقي؟ طب النبي رقى ورقي الرقية دي ما فيها نزاع، فكيف؟ فمثل ما سمعت أنت العلماء أنهم يقولون يحمل على لا يكون على الرقية إيه؟ تمام. وحديث الطرب الستة أيام اللي خلق الله فيها السماوات والأرض، ستة أيام على معنى ويوم السبت والأيام التي حصل فيها الخلق هذه الأشياء المفردات على معنى آخر. نصر هذا المعلمي و أظن الشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم بحثوها وأزالوا التعارض في هذا الباب. فعلى كل حال هترجح أو لا ترجح مسألة ترجح، بس أهم شيء لا تمس شيئا في الأحاديث من هذا وتضعف لك هذا. فلا راو في الصحيحين ينزل عن رتبة الاحتجاج، ولا لفظة منتقدة في الصحيحين اتفقوا على نكارتها اتفقوا عليها، ولا حديث في الصحيحين اتفق على ضعف. إذا علمت هذا فقدم الإجماع الذي نقله غير واحد أن حديث الصحيحين صحيحة وليس فيها حديث ضعيف، وأن الأمة تلقى ذلك بالقبول، ولهذا سموا أحاديثهما بماذا؟ بالصحيحين في الصحيح، مما يدل على أن الأحاديث صحيحة، وإلا ما صح الإطلاق. لو وجد في مسلم حديثان ضعيفان أو ثلاثة حديث ضعيف لا يقال الصحيح عند الإطلاق، أو البخاري لا نقول مثل ما قال عدو، العدو اللي هو يعني يزعم التخصص، يقول هو بأنه يوجد نسبة حوالي 5% في البخاري ومسلم، نسبة حوالي 5%، فدي نسبة ضئيلة جدا يعني لا تعد شيئا، يعني بجوار الأحاديث التي رواها. 5% يا إخوان، 5% يعني يا إخواني يعني مئات الأحاديث، مئات 5%. من الذي يقول هذا؟ يعني لو افترضنا البخاري مثلا 4000 يبقى 5% كام؟ 200 ولا كام؟ طيب يعني عندنا تحتسب او في مسلم مثلا 3 او شيء، يبقى عندك كام حديث في مسلم؟ من اللي يقول هذا الكلام؟ سبحان الله، من الذي يقول هذا الكلام؟ كلام يكون نزاع في لفظه في كذا، انما هذا الكم فالله المستعان، الله المستعان. ها
الصلاح صحة متون
هاتي ابن كثير صحة متون ايه؟
الصحيحين.
نعم.
قال أبو عمرو بن الصلاح: جميع ما حكم مسلم رحمه الله تعالى بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع.
أنا قلت لك هتحس أم حبيبة صح؟ ولا ما قلت لك شيء؟ الكلام حول حس أم حبيبة.
نعم.
شوف هات كده كلام كثير في الفصول وكلام النووي كده. نعم.
كلام أبو عمرو.
خلاص هو أبو عمرو بينقل الإجماع إلا أحرف تنزعوا يعني فيها. وشيخ الإسلام زي ما قلت لك خلاصة الكلام. شيخ الإسلام بالنسبة للمسلم بعض الأحاديث، أما البخاري لا. نعم. قال ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام.
راح ابن تيمية.
قال ابن الصلاح: جميع ما حكم مسلم رحمه الله تعالى بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر.
نعم.
وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول.
نعم.
سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع.
تمام.
وكذلك قال ابن القيسراني: قال أجمع المسلمون على قبول ما أخرج في الصحيحين لأبي عبد الله البخاري ولأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري.
المراقب الإجماع غير واحد، والشوكاني والمعاصر الشيخ أحمد شاكر، لكن شيخ مثلا البني يخالف في ذلك. نعم.
شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام: جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع.
نعم.
ذلك ابن القيم وابن كثير. كلام ابن كثير.
نعم.
قال ابن كثير بعدما ذكر كلام ابن الصلاح: قال إن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط.
ليست هذه مردودة، وإنما معنى خارج عن إيه؟
عن الإجماع،
التلقي بالقبول والإجماع، بل فيها النزاع. نعم.
ثم استنبط يعني ابن الصلاح من ذلك القطع بصحة ما فيه من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ.
نعم.
فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لابد أن يكون صحيحا في نفس الأمر.
طيب.
وهذا جيد.
طيب.
ثم قال ابن كثير: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه.
نعم.
قال: وذلك أن في الجاهلية إذا كان الرجل خارجا من بيته
حسن حبيب. نعم.
قاصدا سفرا فسمع صوتا لا يعجبه تشاءم به ورجع عن حاجته، أو رأى منظرا لا يعجبه كالأعمى والأعرج والطريح على الطريق، رجع إلى بيته ولم يمضي إلى حاجته تطيرا. لذا جاء في تعريف الطيرة أنها ما أمضاك أو ردك، يعني إن رأى شيئا لا يعجبه رجع وترك حاجته، وإن رأى شيئا يعجبه مضى لحاجته ولم يرجع.
لا ينبغي الإنسان أن يعلق شيئا على هذا، ما أمضك أو رد، لا الطير ولا المنظر ولا الصوت ولا الزمن، كل هذا ما فيه ليس له علاقة بما يمضيك أو يردك، إنما هذا كله رجع إلى قدر الله عز وجل، فلا ينبغي أن يتعلق قلبك بشيء من هذا، إنما المسامح فيه أن ينشرح الصدر عند الكلمة الطيبة يسمعها، وهذا ما يسمى بالفائل الايه الحسن. نعم.
كلام النووي شيخنا وابن كثير.
نعم.
خرج عرض النبي ام حبيبه على عرض ابي سفيان ام حبيبه على النبي.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: واعلم ان هذا الحديث من الاحاديث المشهوره بالاشكال، ووجه الاشكال ان ابا سفيان انما اسلم يوم فتح مكه.
طبعا هو لا يخفى عليك ان ام حبيبه تزوجت وهي في الحبشه ولم يزوجها ابو سفيان ولا اصغر منك، فمن باب أولى لا يخفى على من؟ على الإمام الكبير في هذا الفن وهو مسلم بن الحجاج القشيري رحمة الله عليه، لابد أن تستحضر هذا. حتى لا تأتي فتتعجل في الرد. كيف هذا أصلا أمر معروف هذا؟ لا 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 منكر رد. كيف أم حبيبة يقول أبو سفيان عندي أجمل العرب وكذا وزوجه لك يا أم حبيبة وقد تزوجت من قبل؟ نعم.
ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سنة 8 من الهجرة وهذا مشهور لا خلاف فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل
الحبشة. نعم.
قال أبو عبيدة وخليفة بن خياط وابن البرقي والجمهور
تزوجها على أصل من وكلوا في تزويجه إياه. نعم.
تزوجها سنة 6 وقيل سنة 7. قال القاضي عياض واختلفوا أين تزوجها، فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة، وقال الجمهور بأرض الحبشة، قال واختلفوا في من عقد له عليها هناك، فقيل عثمان، وقيل خالد بن سعيد بن العاصي بإذنها.
هذا الأقرب هذا الأقرب. نعم.
وقيل النجاشي لأنه كان أمير الموضع.
النجاشي أصدق لا بعض صدق من عنده، لكن خالد بن سعيد بن العاصي هو لأنه من قرابتها. نعم. من بني أمية.
وقيل النجاشي لأنه كان أمير الموضع وسلطانه. قال القاضي والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو أنه زوجها أبو سفيان غريب جدا، وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور، ولم يزد القاضي على هذا. وقال ابن حزم هذا الحديث وهم من بعض الرواة، لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة، وأبوها كافر. وفي رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال موضوع.
قال موضوع.
قال والآفة فيه من عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل. وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا على ابن حزم وبالغ في الشناعة عليه. قال وهذا القول من جسارته، فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار وإطلاق اللسان فيهم. قال ولا نعلم أحد من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما، وكان مستجاب الدعوة. قال وما توهمه ابن حزم من منافات هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة، لأنه يحتمل أنه سأله.
وتوهم.
قال وما توهمه ابن حزم من منافات هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة، لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطيبا لقلبه.
ده قول.
لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج ابنته بغير رضاه، أو أنه ظن
أن إسلام التجديد. نعم.
أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد. وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن كتب
علمه. ما تقولش إن ده إزاي يخفى عن على أبي سفيان العلم بهذا؟ قد خفي على ما هو أكبر من أبي سفيان. أمور تبدو سهلة خفي على عمر تيمم الجنوب وابن مسعود. نعم.
ممن كثر علمه وطالت صحبته. هذا كلام أبي عمرو رحمه الله، وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد، ولا قال لأبي سفيان إنه يحتاج إلى تجديد. فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله نعم أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد، والله أعلم.
تمام. وقيل بأن أبا سفيان كانت عنده ابنة أخرى وأيضا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ويعزى، وكانت ملقبة بأم حبيبة كذا. نعم.
ابن كثير.
أيوة.
قال ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذه السنة، وقيل في التي قبلها سنة 6 تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية بن عبد شمس الأموية، خطبها عليه عمرو بن أمية الضمري، وكان بالحبشة، وذلك حين توفي عنها زوجها عبيد الله بن جحش، فولي عقدها منه خالد بن سعيد بن العاصي، وقيل النجاشي والصحيح الأول، ولكن أمارها النجاشي.
خالد. نعم.
ولكن أمهرها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
موضع الشاهد.
قال وأما ما رواه مسلم في صحيح من حديث عكرمة ابن عمار اليماني عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكما الحديث. فقد استغرب ذلك من مسلم كيف لم يتنبه لهذا، لأن أبا سفيان إنما أسلم ليلة الفتح.
وقد يعقد يا إخواني يعقد أبا سفيان لما يتنبه لهذا أنا مسلما هذا أمر معروف يعني. نعم.
وقد كان بعد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بسنة وأكثر، وهذا مما لا خلاف فيه. وقد أشكل هذا على كثير من العلماء، فأما ابن حزم فزعم أنه موضوع وضعف.
قد اتفق العلماء على رضي وقد أشكل، ثم يطلب العلماء حل الإشكال بتأويلات، ما أحد قال هذا مردود باتفاق. نعم.
فأما ابن حزم فزعم أنه موضوع وضعف عكرمة ابن عمار ولم يقل هذا أحد قبله ولا بعده.
تمام.
وأما محمد بن طاهر المقدسي فقال أراد أبو سفيان أن يجدد العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه، أو أنه توهم أنه أن بإسلامه ينفسخ نكاح ابنته، وتبعه على هذا أبو عمرو بن الصلاح وأبو زكريا النووي في شرح مسلم، وهذا بعيد جدا، فإنه لو كان كذلك لم يقل عندي أحن العرب وأجمله، إذ رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ سنة فأكثر، وتوهم فسخ نكاحها بإسلامه وتوهم فسخ نكاحها بإسلامه بعيد جدا. والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى
اسمع بقى ابن كثير يبقى شوف أنه رجح إيه وابن صلاح رجح إيه ابن كثير
قال والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا أحب أن يزوجه ابنته الأخرى وهي عزة واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة كما أخرج في الصحيحين عن أم حبيبة أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم الحديث. وفي صحيح مسلم أنها قالت يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أبي سفيان الحديث. وعلى هذا فيصح الحديث الأول، ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قولي وعندي أحسن العرب وأجمل أم حبيبة، وإنما قال عزة فاشتبه على الراوي أو أنه قال الشيخ يعني ابنته، فتوهم السامع أنها أم حبيبة إذ لم يعرف سواها. ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة قد أفردت سرد ذلك في جزء مفرد لهذا الحديث ولله الحمد.
أو يكون هذه أيضا كانت مكناة بأم حبيبة. نعم أكمل. فهذه الفائدة بارك الله فيكم فائدة جليلة وعزيزة، وهي مما يحصل بها صيانة الصحيحين من أوهام من قد يكون غير حاذق في هذه الأشياء فيهجم على ما في الصحيحين ويضعف فيهما بمثل هذه الأمور أحاديث فيهما. نعم.
قال وهذا كله من فعل الجاهلية، فبرأ الله منه أهل الإيمان الكامل الذين حققوا التوحيد أتم التحقيق وخلصوه من جميع شوائب الشرك، من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والبدع وكبائر الذنوب والإصرار على صغائرها، خلصوا توحيدهم من ذلك كله والله أعلم. أما التفاؤل فهو مشروع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل لأن الفأل
حسن ظن بالله
عز وجل،
أما الطيرة فيسوء ظن بالله عز وجل. نعم.
وعكاش بن محصن رضي الله عنه صحابي،
لكن نركز هنا على أن الفأل، انتبهوا على أن الفأل ما يحصل به، وأحسنه الفأل انتبهوا ما يحصل طبعا في النفوس من استئناسها بالكلمة الطيبة بس، لكن أن يترتب على ذلك مضي أو رجوع فلا. نعم أكمل يا أحمد وأسيب معي أبو عائشة. نعم.
قال وعكاشة بن محصن رضي الله عنه صحابي جليل، وقصته فيما فيها علم من أعلام النبوة، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت منهم ما بقي شك ولا جدل، يموت على التوحيد التام ويبعث من 70,000. فطمع رجل آخر فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة.
يبقى نجزم بأن عكاشة في الجنة يا إخواني ولا لا؟ ونجزم بأنه من 70,000 ولا لا؟ نعم.
وهذا الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، إنما قال له ذلك لأن الوحي جاءه كذلك، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يمنع أن يكون من عباد الله الصالحين، فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين طمعوا في الخير وأحبوا الخير والجزاء عليه رضي الله عنهم أجمعين.
ولأن الباب قد يفتح، لنفترض أن الثاني هذا من الصالحين والنبي يقول أنت منه، سوف يرج الباب من لا يكون منهم فيكون هناك حرج، فالنبي يقول لست منهم. طيب بعد أن نكون قد فرغ من هذا الباب، ونقف عند باب الخوف من الشركين.